سامحوني هزعل لو لقيت حد واحنا ماشيين كده يقول انا ما فهمتش حاجه من اللي بتقول. انا بحاول احلل واحاول اسهل الامور من اول الدوره صح. ممكن بعيد وزير غير من الدرجه بعض اخواننا ربنا يبارك فيه كان بعت لي قال لي عشان ما تتعبش نفسك يا ريت حد يقرا لك وتخفف على نفسك. قلت له والله قيل لي ذلك كثيرا لكن مش هعرف. انا لو حد قرالي مش هبقى مركز التركيز اللي لما بكون ايه انا بقرا بنفسي وبفسر كلمه كلمه عشان نوصل الامر لاخواننا. تبقى وانت بتقرا الكلام اللي معاك متحلل ما بكتفيش بقصه ان الكلام تقراه واقول لك ايه معنى الاجمالي كذا. لا احنا بنمسك المساله لفظه لفظه وبنفسر اجمالي وبنفسر كمان تحليلي لدرجه لو في لفظه في السكه بنحاول ان احنا نقول لك معناها ونضبط الكلمه والكلام ده كله. يعني مدرستنا كده. فنسال الله تعالى ان يعني يعيننا على هذا وان يديم علينا نعمته وفضله. قال الجواب الاجمالي حقائق مستمده من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه ومن بعدهم تهدم اراء بولد دي. حقائق مستمدة. واحد، الحقيقة الأولى نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما هو ما فيش طفولة ما فيش تطور في الشريعة. العلوم فيها تطور العلم يبدأ علم أصول الفقه ثم يوسع، لكن الشريعة والدين والأصول تمت. واضحة المسألة؟ لكن علم الفقه بقى اصل كان زمان والوقت بقوا يكتبوا بقى تطور. علم الحديث كان الاحاديث بتكتب اسانيد تكتب مرتبه ده التطور. علم اي علم اكتب فيه كما تشاء نغير. اصل عايزين نتناول علم اصول الفقه باسلوب غير. يعني هتلاقي كتاب الرساله للشافعي غير لما تقرا المستصفى، مش كده ولا لا؟ الامر مختلف. ده هو ده التطور في دراسه العلوم. هل النحو الذي كان عليه الخليل بن احمد الفراهيدي هو النحو اللي موجود مثلا؟ هو من غيره، لكن طريقه التدريس والتناول والتاليف اختلفت صح ولا لا؟ بس هو ده اللي حصل. نزل القران الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ كما اوحي اليه من غير ان يزيد فيه حرفا او ينقص حرفا، وتلقاه عنه الصحابه رضوان الله عليهم وتفانوا في حفظه وفهمه والعلم به والعمل. عشر عشرة ويعملون به، فتعلمنا العلم والعمل معا. ومع أنهم عرب خلص إلا أنهم لم يحيطوا علما بكل ما في القرآن. فهناك المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. أقيموا الصلاة كيف نصلي؟ ما هي الصلاة التي ترضي الله عز وجل عنا؟ يأتي التفصيل في السنة. والمبهم الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل في أمور مبهمة تأتي السنة فتوضح هذه الأمور. والمشكل الذي يحتاج إلى إزالة ما فيه من إشكال. وهناك العام الذي يراد به الخصوص. ولما يقول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، كل الناس لا، إن الناس قد جمعوا لكم، كل الناس لا، الناس دول غير الناس دول، دول طائفة من الناس ودول طائفة. ده عام مرادهم بإيه؟ الخصوص صح. الذين قال لهم الناس مجموعة من الناس، إن الناس ناس ثانية جمعوا لكم صح ولا لا؟ غير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يفيد العموم. فقال وهناك العام الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يحتاج إلى تخصيص، والمطلقات يتربصن باستثناء أولي الأحمال واللائي يئسن من المحيط إلى آخر. والمطلق الذي يحتاج الى تقييد، يقول لك رقبه، طب مؤمنه ولا غير مؤمنه؟ ده التقييد. وهذه امور لا يكفي فيها معرفه اللغه، كيف اعرف المقصود هنا الا اذا بينه لي النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه امور لا يكفي فيها معرفه اللغه ولا الالمام ببعض قواعد الشريعه، فكان لابد لهم من الرجوع في تفسير هذه الايات المشتمله على ذلك من المشرع والمبلغ عن الله وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله تبارك وتعالى في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقولي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه واحدة الأولى. وثانية حاجة تانية تكملة لي، وهي أن المسلمين كانت تعرض لهم مشكلة بالقرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل والتقرير بس. قال لك لا. ثانية وهو أن وهي أن المسألة الثانية أن المسلمين كانت تعرض لهم مشكلات دينية ودنيوية شأن كل جماعة متمدينة لا مطالب وحاجات، وانتقلت من حياة ساذجة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على تشريعات إلهية. يعني العرب ساعة الذين وصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون حياة القبلية، حياة ساذجة، حياة أولية، حياة بسيطة بدوية، لكن لما جاء الإسلام نقلهم إلى دولة متمدينة، دولة ذات حضارة وتشريع وأمة. ده حتى ما كانش عندهم رئيس ولا عندهم ملك، رئيس قبيلة، حياة قبلية زي أي جماعة قبلية عايشة وخلاص. فانتقلوا من حياة ساذجة بدائية بسيطة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على تشريعات إلهية في العقيدة، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها. ده أصبحت ليست أمة تقوم على هذا فقط، بل تصدر هذا النظام للعالم كله. أمة غازية. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأجيال إلى عبد الإسلام. هو الذي رب العالمين بيقول عن الأمة دي إيه؟ بعث فيها الرسول مبعوث، وهي أمة مبتعثة هي كمان، هي أمة نفسها كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت، أمة متخرجة لغيرها، زي ما تقول دفعة من الجامعة متخرجة، متخرجة للتعليم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني النبي جاء الله سبحانه بعثه ليبتعث. إن الله ربى ليربي به العرب ليربي به العالمين. انظر إلى الآية كنتم خير أمة أخرجت، مش أمة كسائر، أخرجت للناس، تكونون قيمين على الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن. لماذا نزعت النبوة والإمامة والريادة من بني إسرائيل؟ لأنهم لم يلتزموا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فيقول هنا قال أخرجها من حياة ساذجة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على التشريعات الإلهية والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها، وعلى وحدة إسلامية وجدت لهم آفاقا في فهم العقائد والشرائع. ولم يكن القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم بالتفصيل، القرآن لم يكن مفصلا بالتفصيل الذي يسعفهم بكل ما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيوية الدينية والدنيوية، وما يجد لهم من أمور لم تكن معروفة لهم من قبل، لأن الله تبارك وتعالى كلف الأمة الإسلامية بحفظه فضلا عن فهمه والعمل به. تخيل بقى ربنا كلفنا بأن نحفظه وأن نفهمه وأن نعمل به. تخيل لو القرآن جاء مفصلا ولم نحتج إلى السنة، يبقى القرآن ده قد إيه؟ هل ستستطيع الأمة أن تقوم بحفظه؟ يبقى فيه مشقة وكلفة بما يخرج عن الطوق، والله لا يكلف الأمة إلا وسعها. قال لأن الله تبارك وتعالى كلف الأمة الإسلامية بحفظه فضلا عن فهمه والعمل به، فلو أن القرآن جاء مشتملا على كل شيء على التفصيل لشق على الأمة حفظه، بل ولا ما استطاعوا. فرب العالمين جعل القرآن في هذا النطاق الذي علم أنكم تتحملون حفظه وتتحملون الفهم وتتحملون القيام به والسنة تشرحه. قال إذن كان لابد لهم لكي يعرفوا حكم الله فيما يعرض لهم من أمور دينية ودنيوية، ولكي يشبعوا رغبتهم في العلم بالقرآن وأسراره، والعلم بكل ما اشتمل عليه من عقائد وعبادات ومعاملات واخلاقيات وسياسات وغيرها، كان لابد من ايه؟ من الرجوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث مبشرا ونذيرا ومعلما وهاديا الى الصراط المستقيم. ولقد استفاض وتواتر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المرجع للمسلمين في كل شيء. شوف الحديث جت ازاي، مرجع في كل شيء، سواء في ذلك رجالهم ونساؤهم. حتى لقد كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمورهم الخاصة التي تتعلق بالغسل والخيط والنفاس وكيفية التطهر، بل والاحتلام حتى النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كل ذلك بصراحة عن غير خدش للحياة ولا انتهاك للحرمات. وكانت النساء كثيرا ما يستعن بأمهات المؤمنين في معرفة ما يمنعهن الحياء من المصارحة به. فاكر لما قال للمرأة تطهري به، قال كيف أتطهر رحل؟ عائشة خطفاها، لا تعال أنا أقول لك، ما تدخليش مع الرسول في مثل هذه الأمور. يعني الرسول قال سبحان الله تطهري، كيف أتطهر؟ هيقول لي الرسول فكنا يستعن بأمهات المؤمنين في مثل هذه في معرفة ما يمنعهن الحياء من المصارحة به. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل ذلك بما يوحى إليه به، وهو الغالب والكثير. الغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه حينما يسأل، أو بما يؤدي إليه اجتهاده. إذا الرسول يجتهد يجتهد، وهو صلى الله عليه وسلم كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء. القول الراجح أن الرسول كان يجتهد، يخطئ إيه ده مش معصوم، والشرع والوحي يسيبه، يأتي ليقرره. لو قرره ولم يستدرك عليه يبقى هو وافق الصواب، لم يوافق الصواب يقول له عفى الله عنك، لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اجتهد فأخطأ، يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، مش كده ولا لا؟ يجتهد فيؤخر أمر، يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، واضحة المسألة ولا لا؟ يجتهد مع الصحابة ويستشير ويأخذ قرارا، يقول له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب إيه عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. مش كده ده؟ إذا معنى ذلك أن يجتهد، وقال هذا الرأي الراجح. قال وهو كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء، ولكن ما كان يقر على الخطأ في الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، وسقوط الوحي على ما اجتهد فيه يقوم مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاده. ولذلك لما اجتهد في قضية تأبير النخل وحدث خلاف ما ظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يقول هذا أنا أخطأت فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يعلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يقول سقوط السنة التقريرية، سقوط الوحي على ما اجتهد فيه يقوم مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاد. شوف الناس فهم شريعة وفهم كيف أتت إلينا السنة. يقول وعلى هذا الأساس كان ينظر الصحابة إلى ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مردوا إلى التشريع، بل كانوا يجوزون في أمور دنياهم كأمور الحرب والسياسة أن تكون بوحي من الله. تخيل دي، حتى أمور الوحي والسياسة، مع أنه أمور الحرب والسياسة دي أمور دنيوية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا إيه بشؤون دنياكم، ومع ذلك قضية الحرب وقضايا السياسة وهذه الأمور الآراء فيها هتخضع لإيه؟ للمصالح والمفاسد، المسألة رأي، ومع ذلك يعلمون أنه من الممكن أن يأتي في ذلك وحي صريح. فيقول: وليس أدل على هذا من قول الحباب بن المنذر للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر حينما أنزل المسلمين في موقع معين وفي موضع معين، فقال: هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار عليه الحباب بمنزل آخر. واضح؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشهور. طبعا القصة دي لو نظرنا فيها انتوا عارفين القصص، النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد قال إن ثلاثة لا أصل لها، اللي هي إيه؟ التفسير والمغادي والملاحد. هذا الكلام ليس على أصل يعني باطل، لا لا لا، وإنما يعني ليس لها أسانيد متصلة، دايما يكون فيها الأسانيد مراسيل ومشاكل، ذلك معظمها هتجدها مراسيل في هذا الأمر، تمام؟ ولذلك بيخفف العلماء في النقل في مثل هذه الأمور السير ومشاكل ذلك. وذلك هذا الخبر لو نظرت إليه جاء من طرق متصلة ومن طرق مراسيل، المتصل كله غير صحيح، والمراسيل يقوي بعضها إيه؟ بعضا، والعلماء يستدلون بهذا ولا يعترضون عليه. فيقول هنا: وهذا أمر لا يخالف الأصول، هو بيسأله فقال له، فكما أشار عليه سلمان بحفر الخندق، فقال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورته. إذا لابد بعد التسليم بهذا، ولابد من التسليم، لأنه اللي بيقوله ده كله إيه؟ مقدمات قطعية على فكرة، اللي بيقوله ده كله من فهم السيرة والسنة ووقائع الأحداث والتاريخ سيسلم بكل ذلك. على فكرة الكلام ده ليس استنباطات، هذه حقائق ثابتة. قال: إذا لابد بعد التسليم جاءت، ولابد من التسليم زي ما أقول لك، بما أن إذا اسمع اللي جاي، لابد بعد التسليم بهذا، ولا بد من التسليم من أن اعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق بتفسير القرآن الكريم وبيانه، كما ذكرنا أن القرآن كل ما فعله النبي كان تطبيق عملي للقرآن الكريم، أو بالقول أو بالعمل أو بالتقرير. من أن نعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق بتفسير القرآن الكريم وبيانه بشتى وجوه البيان. ايه بشتى وجوه البيان؟ بالكلام والقول وبالعمل وبالتقرير والشمائل والاخلاق وصفات الرسول. ما هو قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، تطبيق عملي، كما قالت السيده عائشه: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القران. قال بشتى وجوه البيان وبغير تفسير القرآن وبيانه من الأحكام التي استقلت السنة والأحاديث ببيان أحكامها مما لم يجر له في القرآن الكريم ذكر. وهذه الثروة الطائلة النافعة المفيدة هي ما تعرف بالأحاديث والسنن، سواء كانت قولية أم فعلية أم تقريرية. واخدين بالكم يا أخواننا من الحقيقة الأولى دي؟ هنا بقى يقول لك مفيش طفولية للشريعة، ده توفي الرسول والشريعة كاملة. اسمع الحقيقة الثانية، حرص هنا ننتقل بقى لعصر الصحابة، حرص الصحابة رضوان الله عليهم حرصا بالغا على ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع، وإحلالي محل النفس والروح. وقد كان من دواعي حفظ الصحابة ما يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه والعلم به والعمل به وحرصهم عليه أمور. إيه اللي يجعل الصحابة، إيه من دواعي الحفظ، إيه اللي يجعل الصحابة يتمسكون بهذا؟ أول شيء التقوى. قال: أن التقوى ما كانت تنال إلا بالعمل بما جاء. أنا عايز كمؤمن أتقي، وربنا مدح المتقين وجعل الجنة للمتقين. فإذا أنت كمؤمن تريد أن تنال التقوى لتنال جزاء التقوى. فقال: وقد كان من دواعي حفظ الصحابة ما يرد عن الرسول من الأحاديث وفهمه والعلم به والعمل وحرصهم عليه أمور. وأنا بحفظ عشان أسمع، وأنا بحفظ عشان أدخل مسابقة وأخذ جايزة،
ده انا بحفظ عشان اعمل، بحفظ عشان افهم الدين، بحفظ عشان اجتنب المنيات اولا. يبقى الصحابه كان الغرض من الحفظ الذي فهموه ليس الغرض ان يكون راوي. انا مش شغال ان انا باخد عشان اوصل، ده انا الاول استفيد. لان لو لم استفد انا، العالم لو لم يستفد بما علم فهو والعياذ بالله كالشمعة التي تحترق للإنارة للآخرين. يبقى لابد ان يكون عاوز احصل انا، انفع نفسي اولا. التقوى، ان التقوى ما كانت تنال الا بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والشرف معطوف على ان التقوى، ان التقوى والشرف ما كان ينال في الاسلام الا بالتقوى. وصدق الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقوى لا تنال الا بالعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي عند الصحابه. شفت بقى حرص الصحابه على السنه ليه؟ لخدمه انفسهم ونفع انفسهم اولا. والتقوى لا تنال الا بالعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تسال نفسك تعالى هنا ليه دلوقتي؟ انتوا جايين في العشرة دول عشان افضل ايام الدنيا، والحديث انتوا مؤمنين به، من حفظكم للحديث والسعي للعمل به سايبين شغلكم وجايين قاعدين هنا دلوقتي. هل انتم اعلم وافضل واتقى من الصحابة؟ لا. اين نحن منهم؟ عرفت الصحابة ليه حفظ؟ هل جلد زير وامثاله يفهمون هذا؟ لا. انت اللي تفهمه بقى. شفت بقى الفرق بيننا وبينهم. فلذلك ما كان ينبغي للدكتور علي حسن عبد القادر ان يسير خلف هؤلاء، لان المؤمن عنده دين. وده اللي يجي يقولوا بقى بعض كده بعض المستشرقين اللي خلفه هؤلاء المجرمين. وتخيل بقى لما يكون بعض المستجرمين يحتطمون في حبال هذا المجرم اليهودي، وياتي بعض المستشرقين لينقد جلد زهر كما سيأتي، تعمل ساعتها بقى؟ اسمع. فقال هنا: فمن ثم كانت عنايتهم، عناية الصحابة بحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عنايتهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأمير مكة في عصره: من استخلفت؟ استخلفت مين؟ جاي بالحج. قال له: قبل ما تيجي استخلفت مين؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وكيف تستخلف مولى؟ قال: وحافظ للقرآن عالم بالفرائض. فرد عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وكان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة. طب احنا دلوقتي واحنا بنقرأ ما احنا بنؤمن ساعة؟ يبقى انت حريص على هذا من اجل هذا. هل هذا الكلام يفهمه جلد زير؟ يبقى بيضعوا الاحاديث لمصلحة بني أمية، بيضعوا الاحاديث من اجل بني بيت النبي. هذا اثنين. اول حاجة عشان التقوى، حفظوا الاحاديث من اجل تحقيق التقوى. اثنين: ان كثيرا من شرائع الدين وما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قد ارتبط بحوادث مشهورة أو بحوادث خاصة ببعضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما لو أكبر الأثر في حفظ ما يتعلق به. يعني هؤلاء الأصحاب حفظوا ليه؟ من أجل التقوى. ومن أجل إيه كمان؟ أحيانا تكون أحاديث حفظوها عشان حاسة الإفك لما حصل، أحاديث تتعلق بغزوة بدر، أحاديث تتعلق مثلا بنزول آية معينة، أحاديث أنا سألت النبي وقعت في إشكالية وسألته. كعب بن مالك شرح ذكر الحديث ليه؟ عشان الحدث اللي حصل له وعلى الثلاثة الذين. كل واحد يبقى ليه إيه مع الحديث؟ ذكرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي تقعد أحيانا تقول وشيخنا الشيخ حسن مثلا الله يرحمه كنا قاعدين معاهم كذا، في ذكريات حلوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جبريل دخل عليهم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا احد ولا تبدو عليه، كل اللي عرفه ان ده جبريل. بعد مين ينسى الحديث ده؟ اللي كان قاعد مين ينسى الحديث ده؟ يعني اللي جاي ده سال عن الاسلام والايمان ده مين؟ جبريل. كله يقفش الحديث في دماغه عمره ما ينسى منه لفظ ولا غلط. تمام. قال هنا إن كثيرا من شرائع الدين وما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قد ارتبط بحوادث مشهورة أو بحوادث خاصة ببعضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما له أكبر الأثر في حفظ ما يتعلق به. وإذا كان هذا أمرا معروفا مسلما فلماذا يستبعد جلد زير ومن على شاكلة من المستشرقين أن يحفظ الصحابة قدرا كبيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ويبلغوها لمن جاء بعدهم ومن بعدهم يبلغنا لمن بعدهم حتى وصلت إلينا كما تلقوها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، حبهم للرسول، حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام حبا صادقا صار مضرب الأمثال وأقر به الموافق والمخالف، حتى قال بعض أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لقوم المشركين: والله لقد أتيت كسرى وقيصر في ملكهما فما رأيت أحدا يحب أصحابك حب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا. وإذا كان بلغ حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتزاحمون على فضل وضوء فضل الماء الذي ينزل منه وما يسيل منه، وأنه ما كان يتنخم نخامة ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ووقع في يد رجل منهم، إذا كانوا يفعلون هذا مع فضلات النبي عليه الصلاة والسلام، فإلى أي حد نتصور أثر هذا الحب في حفظ حديثه وسننه عليه الصلاة والسلام؟ إن بعض الزعماء اليوم ورجال السياسة يحفظ الناس من مأثور كلامهم الشيء الكثير، فكيف يستبعد مستبعد أن يحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الكثير والكثير ويبلغوا إلى من بعدهم؟ على الفرق الشاسع ما بين النبوة والزعامة وما بين الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الزعماء، أقول خاصة وأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك وجدناه صلى الله عليه وسلم ينهى عن المغالاة، هو الذي ينهى عن الغلو ويقول لا، لأنه وجد من الناس من سيسلك به سبيل الغلو، فقال: لا تطردني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ثم يقول للرجل حينما التفت إليه فالرجل ارتعد، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يهون عليه إذا مكانته عند الصحابة. وذلك حينما يقول الواحد منهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة إياك أن تظن أنه يقولها كذا زي ما احنا بنقول الكلام، احنا بنتكلم كثير، هم بأبي، أيوة، يفدي النبي بأبي وأمي وأولادي وزوجي ونفسي. ولذلك رب العالمين خلي بالك الخروج مع النبي مختلف عن الخروج مع أي قائد من القوات. ولذلك قال في سورة التوبة شدد: ليه؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ترغب بنفسك تقعد أنت جنب امرأتك وسيد النبي رايح المعركة ممكن هو اللي يموت، كيف تكون مؤمنا؟ إذن الرسول هنا مختلف عن أي إمام وأي رئيس، ده الرسول يفدى بالغالي والرخيص، يفدى بكل شيء. ولذلك قال ذلك بأنه، وكمل الآية: لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. إذن معنى ذلك إن لا يجوز لك أن ترغب بنفسك عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون بأنفسهم عن نفسه عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الثالثة: نشاط الصحابة ومن بعدهم على العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوفوا في ذلك على الغاية، وصلوا للكمال في هذا الأمر رضوان عليه. لا يستطيع أحد أن يجاري الصحابة في هذا النشاط في العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها. قال فهذا، واحد يقول لك: لا يا عم، لا يا عم، ايه بالراحة. فهذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في سماع حديث من راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم شعرا كاملا، مش راكب قطر ولا راكب الترماي ولا راكب سفينة، ده راكب جمل شهر عشان حديث واحد. قال ويشتري بعيرا لذلك. رواه البخاري تعليقا. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ الحديث عن أحد الصحابة اعمل عمل ابن عباس، فيذهب إليه ليسمعه في المدينة، الرجل ساكن بعيد يروح له، فوجده نائما فيتوسد رداءه على بابه تسفي الريح على عليه التراب، الرياح عمالة تضرب فيه والتراب بقى فوق منه، تزره الرياح وتنثره وتبقى فوق منه التراب مش مشكلة. فخرج الصحابي فوجده هكذا فقال من جاء بك يا ابن عم رسول الله؟ انظر إلى قيمة قرابة النبي عند الصحابة، يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ ابعث لنا ابن عباس، أنت اللي تبعث لي يا ابن عباس وانت صغر مني، أنا اللي جي لك. هل أرسلت إلي فأتيك؟ فيقول أنا أحق أن آتي إليك، فيسمع منه الحديث وينصرف. طب وليه ابن عباس يتعب نفسه؟ ما يضع الحديث وقاعد بيتفرج على التلفزيون، مش كده ولا ايه؟ زي على رأي بقى جلد فيه ان هم كانوا بيقعدوا يمخمخوا ويكتبوا الحديث. طب ويتعب نفسه ليه يا عم الشيخ؟ اذا كانت الصورة بهذا الاسلوب، ليه بقى جابر يسافر وليه ابن عباس يروح يقعد والريح عمالة تضرب فيه؟ اذا كانت المسألة كلها امسك ورقة وقلم وحدثني رسول الله وسمعت رسول، مش كده ولا ايه؟ تمام. قال وامثال جابر بن عبد الله وامثال ابن عباس رضي الله عنهم كثيرون وكثيرون من الصحابه. وكذلك حافظ على العنايه بالسنن والاحاديث من جاء بعدهم من التابعين. روى عن سعيد بن روي عن سعيد بن جبير ده من التابعين الكبار انه يكون مسافرا مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتب في مقدمه، ركب مع جمل يكتب في مقدمه الرحل حتى اذا نزل قياده في كتابه اما ينزل يكتبه حتى لا يضيع عليه شيء. دي الحقيقه الثالثه. طب الحقيقه الرابعه، ده كده بيقدم كل ده رد اجمالي قبل ما يدخل في الرد على الشبهات. شبه ايه؟ شبه. الحقيقه الرابعه ما امتاز به علماء الاسلام من لدن الصحابه الى ان تم جمع السنه وتدوينها تدوينا عاما من حفظ لالفاظها وفهم لمعانيها. امتازوا بايه يا اخوانا؟ ها؟ بحفظ الالفاظ وفهم المعاني وتفقه الاحكام ومناهضتهم لحركه الوضع في الحديث. ما امتاز به علماء الاسلام من لدن الصحابه الى ان اظلوا يقاتلون ويحاربون ويحمون السنه الى ان تم جمع السنه وتم تدوينها تدوينا عاما وبقت في الكتب من حفظ لالفاظها ها وفهم لمعانيها وتفقه لاحكامها ومناهضتهم لحركه الوضع باعدل للوضاعين بالمرصاد وتعقبهم للكذابين والوضاعين والكشف عن عواري معاريهم حتى اظهروهم على حقيقه امرهم فتجنبهم الناس ولم ينخدعوا بظواهرهم. الكلام ده حد يقدر يشك فيه؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ دايما لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أنت ماذا تفعل؟ نحن على عجرنا وبجرنا نرى من أجيالنا والأجيال التي سبقتنا حرصا على رواية الحديث والخوف من رواية الضعيف وفتح من يصر على رواية غير الصحيح والرد عليه. تلك أرد على فلان وملأ كتابه وحشنه بالأحاديث الضعيفة والمشكلة ولا لا؟ يجي واحد جنبك في الجامع اللي جنبك تيجي تنصحه ما بيتنسبه والأخ فلان احذروا هذا يروي أحاديث ضعيفة وموضوعة على النبي عليه، بتلاقي نفسك ما بتسكتش. طب انت كده امال يحيى ابن معين يعمل ايه؟ طب الاوزاعي هيعمل ايه؟ طيب ابن المبارك هيعمل ايه؟ الجهبازه يعيش ولا الجهبازه يسيب واحد ويفضحوه؟ ده اللي بيروي ده بيروي، امال الوضع بقى هيعملوا فيه ايه؟ اللي هو بيضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يبقى انت هنا دايما في كل حاجه تمثل بنفسك. انت يمكن تضع حديث على، لا ما انا اضع حديث على نفسي، اضع حديث على النبي، ده انا مش اسمح لحد، انا وانا من انا ولا حاجه بالنسبه لهؤلاء، يبقى هم. هذا الكلام لا يفهم امثال المستشرقين ولا امثال المستغربين، واضح يا شباب. قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، لما لم يمكن أحدا أن يزيد في القرآن أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أحد، لما لم يمكن أحد أن يزيد في القرآن أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله قوما يزبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويوضحون القبيح، وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار، فيش عصر يخلو من ينفون عنه تحريف، مش كده ولا لا؟ الغليل وانتهي إلى آخر. وقال سفيان الثوري المتوفى سنة جبل، احنا بنتكلم عن ابي الفرج بن الجوزي 597 مات، سفيان الثوري المتوفى سنة 161 هجري، اسمع بقول ايه، الملائكة حراس السماء واصحاب الحديث حراس الارض، خدت بالك؟ اصحاب الحديث حراس الحق في الارض والملائكة حراس السماء. وروي عن عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 أنه قيل له هذه الحديث الموضوع نعمل فيها إيه؟ قال تعيش لا الجهابزة. وذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ أن الخليفة الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ تعمل إيه بقى في الألف حديث اللي أنا وضعتها؟ فقال الرشيد له أين أنت يا عدو الله من أبي أسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها نخلة ها فيخرجانها حرفا، ينخلوها يخرجانها حرفا، حرف كله هيتاخد ويجي معنا في الايه في الفلتر في الاخر، مش كده ولا ايه؟ وجابت لنا حديث ما خدتها، يعني انت جاي تخوف هارون الرشيد؟ قال له عندنا علماء. وروي عن ابن المبارك، اسمع الكلمه دي جميله قوي، شوف الثقه في الله، انظر الى الثقه في الله في حفظ ديني، قال لو هم رجل في الصحراء ان يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب. شوف الثقة دي مين بقى؟ لا في الله، حماية الدين. بقول لك لو هم رجل في الصحراء، حد شافه؟ لو هم رجل في الصحراء أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب، هيلاقي الناس يقولوا الكذاب جاي اهو. واخدين بالكم؟ شوف وصلت الثقة في الله، لأنه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الكلام ده لا يعرفه المستشرقون ولا المستغربون ولا إيه؟ قالت هذه النقول تدل على يقظة أهل الحديث ورجال الكذابين والوضعين وقعودهم لهم بالمرصاد، وعلى تزييفهم لما وضعوه والإبانة عنه، وبذلك ردوا كيدهم في نحرهم. كل هذه الحقائق وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها تؤدي إلى العلم بل إلى الاعتقاد، صح؟ تؤدي إلى العلم بل والاعتقاد أن الأحاديث النبوية والسنن قامت على عمد ثابتة ودعائم قوية، وأما ليست كما يزعم جزير من آثار التطور الديني والاجتماعي والسياسي للمسلمين. لا أدري كيف تكون كل الأحاديث من آثار التطور مع اتفاق الأمصار الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في معظم العبادات والتشريعات في المعاملات وغيرها. يعني لو كان الأمر تطور، طب اللي تطور في مصر هو اللي تطور في باكستان، هو اللي تطور في الهند، هو اللي يبقى في جزيرة العرب، هو اللي يبقى في الشام، ولا نجد لكل أمة بصمتها؟ شنو لا؟ لكن الصلاة هنا هي الصلاة هناك في كل مكان، خمس صلوات فرائض في اليوم والليلة، شنو كل شيء. أما تيجي الوقت إلى الأمة كلها التشريعات بتجد الأمور أقوى للعلماء وبتجد الأحاديث اللي بيستدل بها في كل الكتب، في باكستان، في الهند، في السن، في الصين، في مصر، في جزيرة العرب، في الشمال الإفريقي، في الجنوب. أي حد بيكتب بحث العلماء استدلالاتهم نفس الأقوال نفس الأحاديث بناخده في الآخر. أنا مش هخالف أبو حنيفة، سيادتك مش هتخالف مالك، في الآخر أنت بتلاقي حد بيخرج بقول جديد، ما هي نفس الأقوال. أي دلوقتي يقول لك هنعمل مثلا قانون للأحوال الشخصية، اقعد يا عم قلب، أنت مش هتخرجه غصب عنك، هتطلعه موافق للشريعة. أقصى شيء يكون في قول مثلا هنا أنت أخبرك راجح ومرجوح، لكن مش هتخرج بره أقوال أهل الشريعة. خرجت بره أقوال أهل الشريعة كل خده كده واطلع برانا. وضحت الصورة؟ بتبقى الأمور متفق عليه، في أمور ما فيش عليه. أقصى شيء بتكون المسألة مسألة إيه؟ ها؟ راجح ومرجوح بيننا وبين بعضي. ولا تخيل أنا خدت بقول أبي حنيف وأنت خدت بقول الشافعي وده خد بقول مالك. لا، إحنا هنا الظروف والشعب مش هيستحمل هنا تشدد العالم، لا ناخد نخفف. بتبقى المسألة كده في كل، ما بقصدش حاجة خالص، أنا كلامي كله على طالما داخل دائرة الشريعة الإسلامية فالأمور كلها مشهورة ومحفوظة والعلماء تعرفها ويعرفون الأسامي التي يستدلون بها والقواعد الفقهية التي يستدلون بها. أما ما خرج على أقوال أهل العلم قاطبة، هذا مطرود منبوذ لن يوجد له وجود في أرض الله تبارك وتعالى الإسلامية. نعود إلى ما كنا بالصدد. فأبينا بيقول بقى وأن الأحاديث قلنا قامت على عمد ثابتة ودعائم قوية، وأنها ليست كما يزعم جلد زير من أثار التطور الديني والاجتماعي والسياسي المسلم. ولا أدري كيف تكون جل الأحاديث من أثار التطور في اتفاق الأمصار الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في معظم العبادات والتشريعات في المعاملات وغيرها. فلو أن الأمر أمر تطور كما زعموا وبئس ما زعموا لما اتفقوا هذا الاتفاق. ومعظم الخلافات في الفروع الفقهية إنما ترجع لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بالزمن ولا علاقة لها، معظمها يرجع إلى طريقة الاجتهاد ليس التطور، وإنما الأمر يرجع إلى طريقة الاجتهاد واختلاف أنظار في الدليل الواحد. وإلى أن بعض الأحاديث قد تكون في مصر ولا تكون في مصر آخر، مصر بمعنى إيه؟ بلد. وذلك لأن بعض الصحابة كان معهم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين. ثم إننا لا نعتبر العصر، اسمعوا بقى اللي قلنا في الأول، ثم إننا لا نعتبر العصر الأول عصر طفولة في الفقه، كلا وحاشا، وإنما نعتبر عصر الاكتمال الديني والتشريعي. الدليل على ذلك أن الشريعة بجميع نصوصها تم تطبيقها عمليا في المجتمع، وتم تطبيق القوانين الحاكمة على الطبقة الحاكمة، من الطبقة الحاكمة على الرعية، بعكس العهود التي يقال فيها إنها عصور الاكتمال الفقهي، فهي عصور كلام وتقنين وتنظير مع قلة التطبيق. واضحة ولا مش واخدين بالك؟ العصور التي يقولوا عنها عصور طفولة هي التي اكتملت فيها الشريعة وطبقت بتمام التطبيق على الحاكم والمحكوم. العصور التي يقولون عنها إنها عصور التطور كان كلها رغي وتنظير ومناظرات والتطبيق لا في الشعب ولا في الحكومات، صح ولا كلامنا غلط؟ كان كلها مجادلات فقهية ومناظرات كلامية ورايحين جايين، والشريعة لا تطبق إلا قليلا، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما قال إن الخليفة في زماننا مثل الإيه؟ مثل الشريعة، ليس له إلا السكة والدعاء للخير. هذا وقرر نفسك وقرر وكرر نفس كلامي شارح العقيدة الطحوية، مش كده ولا لا؟ فأصبح في العصور اللي فيها رأي كتير يقول لك الكمال الفقهي والنضوج الفقهي ما فيش تطبيق. ما انت الوقت عندك معلمة الفقه الإسلامي والمجامع الفقهية، يا ليه نرجع للتطبيق اللي كان ايام اللي بتقولوا عليه عصر الطفولة. كان الحديث اذا صح الحديث فهو مذهبي، الآية تطبق، السنة تطبق، الحد يطبق، مش كده ولا ايه؟ لكن الوقت بقى كلام كتير، كلام تاخد من الناس من المتكلمين في دين الله كلام، لكن التانيين كان عندهم عمل. يقولوا فلو أن الأمر أمر تطور كما زعم وبئس ما زعموا لما اتفقوا هذا الاتفاق. وصلنا احنا ليه؟ ثم إننا لنعتبر العصر الأول عصر طفولة في الفقه كلا وحاش، وإنما نعتبر عصر لاكتمال الدين والتشريع. ومهما اختلف العلماء في الفروع فمرجعهم في الأحكام إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية أو القياس عليهما. أنت فعلا أي عالم بتيجي تختلف معنا، أي عالم بيختلف كما شئ، ما بتكلمش عن النيل فقطيع الصابون، أنا بتكلم عن إيه؟ العلماء بجلس أي عالم لما يجي يناقش يختلف معك كما شئ، هيتفق هيكون الجدال معك في الإيه؟ كتاب وسنة وقياس إجماع ولا حاجة تانية، والحديث صحيح وضعيف والدلالات وأصول الفقه واللغة، وليس أدل على أن عصر النبي. لا أتكلم عن اللي كله عنده حلال، ما بتكلمش عن ده، أنا بتكلم عن اللي بيستدل بكتاب وسنة. مالوش عندنا أنا راجل أستاذ فقه مقارن وعندنا 60 مذهب في الله، مش كلام ده، مش هنتكلم في الايه اللي هو الشغل الايه العلمي. وليس أدل على أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر لاكتمال الدين والفقه من قول الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. رواه مالك في الموطأ بلاغا، بلاغا يعني يا أخوانا ها زي المعلق، بلغا يعني الإسناد مش متصل. ورواه الحاكم في المستدرك وقولي: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارية لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن الأحاديث هذه جاءت بأسانيد أخرى غير الموطأ وصحيح. قال: فما من حكم يطلبه المسلمون في دينهم ودنياهم مهما تقدمت العصور والأزمان إلا ويجدونه في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدوه في السنة قاسوا على ما في القرآن أو على ما في السنة، وإلا اجتهدوا في معرفة الحكم في حدود القواعد الأصولية المستنبطة من القرآن والسنة. إيه دي القضية؟ لدرجة ابن الشافعي يقول لك حتى السنة لو دققت ستجد أن أي حكم جاء في السنة موجود في القرآن، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، بس هذا الأمر يحتاج إلى دقة نظر خارقة. يعني أي حديث في السنة زايد على ما في القرآن ستجد له أصل في القرآن، علم ذلك من علم وجعله من جعله. طبعا اللي قال الكلام ده للشافعي. قال: عايزين بس نقول اللي بيقولوا الرجوع إلى قال: والاجتهاد في الإسلام باق إلى يوم القيامة. ولكن لا هنا بقى المصيبة، في اجتهاد. يجي واحد ما بيصليش عايز يجتهد، تيجي امرأة متبرجة لا علاقة لا بالدين ولا باللغة ولا بأي شيء عايز تجتهد، ده تقول له ايه؟ طب تقول له ايه؟ ده انا بجتهد، انا انت بجتهد، الحكم موجود في القرآن على العين والرأس، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا لنسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الأمر بعد كده إجماع، خلص الأمر، دخلنا في القياس. طب ما احنا خلاص المفروض هما نتكلم مع ناس عقيدتها حسب عقيدة القرآن والسنة، عبادتهم عبادة القرآن والسنة، الحاجات المتفق عليها. طب ما يجي لي واحدة قاعدة معايا متبرجة، أنا قعدت معاها ليه أصلا؟ دي خلفة القرآن، جيت تكلمي في أمري أصلي، أنا من حق إنك تجتهدي فيها حاجة، وطبعا دي مجازا، تجتهدي في إيه؟ ده أنت خلفة القرآن، أنت هنا ما لكيش كلام معانا من الأساس، لأن ليه اجتهاد فيما نحتاج إلى الاجتهاد فيه بعد، بنجتهد في أمور بعد اللي المتفق عليه، كده ولا لا؟ بتتكلم انت مش تبعنا. انا مره كان احد مشايخ
جايله سؤال شيخ كبار زمان تقولي له سؤال طبيب أمراض نساء
ده تبعنا وينفع واحد يشتغل أمراض نساء شيل يا ابن السؤال ده ما جاوبش عليه
طبعا أنا ماليش علاقة بقصة الحكم الشرعي هنا أنا بقول لك على بعض المشايخ القدامى كيف كانوا يتعاملون قالوا طبيب هو ابني ينفع يا ابني طبيب يشتغل أمراض نفس النص كده والعورات المغلظة مش تبعنا ده ما بصش في السؤال يعني مش تبعنا فإيدي تكتاكك ده دي هي المسألة وصلت ليه في هذا الزمان يا أخوانا وقبلك بأصبح ناس ما بتصليش هتجتهد فقال لك الشيخ هنا والاجتهاد في الإسلام باق إلى يوم القيامة ولكن له شروط لابد من توافر في من يجتهد حتى يكون أهلا للاجتهاد وليس الاجتهاد في الإسلام بابا يدخل أي أحد باب الاجتهاد لا يجوز أن يدخله أي أحد ومن لوازم كون الإسلام دينا عاما للناس جميعا وباقيا خالدا إلى يوم القيامة أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا باقيا إلى يوم القيامة حتى يكون فيه كفاء حاجات البشر في دينهم ودنياهم وصدق من قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور هذا القول نقله الشاب في الاعتصام وعادوا إلى عمر ابن عبد العزيز وهذا الكلام ينقل كثيرا في كتب الملكية ونسبه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه للإمام مالك من طريق محمد ابن عبد الله ابن الحكم يعني يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور قال وتقسيم الأطوار التي مر بها التشريع الإسلامي إلى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامي هذا لا يجوز لأن أصوله هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإنما ينطبق على المذاهب الإنسانية والقوانين الوضعية واخدين بالكم ولا لا مسألة التدرج ده والتطور في القوانين الوضعية المذاهب البشرية لكن دين رب العالمين مش محتاج قضية التطور دي خالص قال والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريع أو شفت بقى لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريعات إلهية من لدن عليم الحكيم طب المستغرب بقى اتبعه ده أمر خطير أنت راجل مسلم بتدعي وبتصلي وبتصوم وتروح تحج مش كده ولا لا إزاي تتبع رجلا لا يعتقد في دينك أنه دين إلهي وتتبعه في هذه الأمور هذا أمر خطير فقال وإنما ينظرون إليها على أنك غير من المذاهب البشرية والقوانين الوضعية فمن ثم وقعوا في مثل هذه الأخطاء ثم قال نعم قد يكون اسمع بك قد يكون حصل التطور في تدوين كتب الفقه والأحكام التطور في التأليف وهذه سنة الله في العلوم تبدأ اللي هو التصنيف والتأليف تبدأ قليلة ثم تكثر وصغيرة ثم تكبر فالفقه مبنوا على التشريع الإلهي من كتاب وسنة وإجماع وقياس ولكن في جهود كبيرة للفقهاء على توالي العصور في الفهم والترجيح واستنباط الأحكام والأداب هو ده اللي فيه تطور واضح التطور في شروح الكتب ومشاكل ذلك وإذا رجعت إلى أي كتاب من كتب الفقه على كثرتها وتعدد مذاهب أصحابها في الاجتهاد والاستنباط تجدها ممتلئة بالآيات القرآنية والأحاديث والسنن النبوية أصلا ها لم تخضع للتطور بل قال الرسول ونقلها عنه الأصحاب وجميع الكتب الفقهية التي ناقشت الخلافات تستند إلى نفس الأحاديث فدل ذلك على أن الأحاديث الأصل الأول مع القرآن مفيش طفولة ولا في بعد كده غلومة ولا شباب ولا كهولة ولا مشيخة ولا كلام من دخل والكتاب والسنة الأذان دي كانت إجابة الشيخ الإجمالية تمام يا أخواننا كده دي الإجابة الإيه الإجمالية وضح الأرضية اللي هنبني عليها قال الشبهة الأولى هنبدأ بقى نمسك الشبهات شبهة الشبهة الأولى كانت صفحة 303 لما قال إنه العصر الأول الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الإيه فاكرين ولا نسيته الكلام ده كان في محطة إحنا في اسكندرية لسه على وقت ما ينبين صحصحوا معانا المليار لسه يا مولانا ممكن هنا في طنطا. فبيقول لنا ايه؟ انه في العصر الاول اللي اشتدت فيه الخصومه بين الامويين والعلماء الاتقياء، بقى العلماء الاتقياء يحاربوها معارضه صامته عن طريق وضع حديث. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ اه فاكرين المعارضه بتاعت ابليس؟ اه ابليس اول معارض. المهم قال الجواب على هذه الشبه اننا لا نوافق المستشرقين على ان العلماء الاتقياء قاموا بحركه وضع القط ضد عالم تقي يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وإرغام أنوفين بمدح أعدائهم اللي هم أهل البيت. ثم كيف تجامع التقوى الوضع في الحديث؟ تقي كالدب. إن التقوى كما يعرفها الخاصة والعامة هي الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. أجيبونا يا أصحاب العقول، أجيبونا. إن كلمة الأتقياء دسان مستشرق المتعصب جلد زير ليهون على القارئ عشان يقول لك ايه اوعى تفتكر بغلط الشيوخ ده دول اتقياء، ويسهل عليهم غرض الدنيء والاتهام الجريء الذي يرمي اللي هو عايز يقول لك هؤلاء مشايخكم وعلمائكم بل صحابتكم كانوا كذابين، بس يقول لك اصل هو يعني عنده تقوى وخايف على ديني لحسن الامويين يضيعوه فحفظا للدين. ما هو يجوز الكذب في المعركة ويجوز الكذب مش كده ولا لا؟ شفت اللي كذب وألف كتاب ونسبه لامرأة وقال لي عليه الحرب خدعة مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول لك ايه؟ ليهون على القارئ ويسهل عليه الغرض الدنيء والاتهام الجريء الذي يرمي إليه. فإنه إذا حكم أن هذا حال العلماء الأتقياء يقول لك فكيف يكون حال غير الأتقياء؟ ده الأمة كلها تبقى إيه؟ أمة كذابة. لا شك أنهم يفوقونهم ويزيدون عليهم في الوضع في الحديث. إذا كان العلماء الأتقياء وضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فمن دون الأتقياء يعملوا إيه بقى؟ قال وقد كنا نود من المستشرق المتعصب، بس خلي بالك ما هو جابها بعد كده في حديث او كلب زرع قال لك كان عنده زرع شايف عبد الله بن عمر بيقول لك هو ده هنا مش بيكذب بقى لمصلحه، ده بيكذب لمصلحه ايه؟ نفسه هو. بقى فين التقوى بقى اذا كان ده والكلام ده هنا ليس في الرواه، ده اصبح في مين؟ الصحابه نفسهم. شفتوا بقى هؤلاء يعرفونا؟ فذلك بقول انت مؤمن عارف انك مستحيل تكذب على النبي، يبقى دول افضل منك ومن شيوخنا ومن كل اهل عصرنا. فإذا هنا لولا إذ سمعتموه اجعلها صعبة. أما الآخرون فلا يفهمون هذا الكلام لأنهم للأسف إما مستشرقون كفار وإما مستغربون منافقون أو ليس أو مش فاهمين أو الأمور مش مستوعبينها ولا يعرفون عظمة الصحابة ولا عظمة علماء السلف. فقال وقد كنا نود من المستشرق المتعصب أن يذكر لنا بعضا من هؤلاء العلماء الأتقياء لنرى مبلغ صدقي فيما زعم ولنبين له أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم ولنعلم أهم حقا علماء أم أشباه علماء أم ليسوا من العلم في شيء. لكن الكاتب اليهودي الحاقد على الإسلام والمسلمين أبهم وهو أبهم لم يذكر أسماء العلماء الأتقياء، هذا مبهم. وهول هول يعني عظم وفظع وبالغ لحاجة في نفسه. يعني مجرى عندنا ولد مجرم اسمه ايدي كوين، مش كده؟ الولد ده على تويتر دايما عمال يشتم فينا ويقول ويقول شائعات يجي واحد مجرم يصدقه، هو نفس القصة اللي يصدق ايدي كوين يصدق المجرم جلد زير. ايه قضية كده؟ ما هو لما نيجي نقول بس هو يعني جولد زير علشان كانت مصر محتله ساعتها فاصبح الناس دي لا مكانه والان احنا علشان مش بنشتم اليهود وبنشتم المشكله. ما هو هو ايدي كوين بيشتم ليل ونهار والتاني بيطعم في انبياء في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابه وعندنا فيكم سماعون لهم. ايدي القضيه يعني واحد مستغرب كيف يكون علماء ويقبلون أمثال هذا الدنيء المجرم لكي يطعن في سلف الأمة، أمر خطير جدا. فهنا بيقول إيه بقى؟ ونحن معاشر المسلمين
لا ننكر أنه وضعت أحاديث في مدح الأمويين وذمهم ومدح أعدائهم وذمهم، وكيف كيف لا كيف ننكر؟ وهذه كتب الأحاديث الموضوعة قد بينت الكثير، ما عندي أحد كتب الأحاديث الموضوعة فيها الكلام ده، واللي اكتشفناه إحنا مشايخنا ليس اليهودي ولا يعني اللي قال الكلام ده، إحنا كتب الأحاديث الموضوعة قد بينت الكثير من ذلك. ولكن الذي ننكره أشد الإنكار أن يكون من فعل هذا تقيا كما قال العالم تقي، أو تكون هذه الموضوعات قد جازت عليهم من غير أن يدركوها ويبينوا عوارها وعارة على وضعها. فهذا ابن سيرين، اسمع الإمام ابن سيرين يقوله، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وجدوا بعض المبتدعة هيستغلون الفتنة ويضعون الأحاديث، قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأهل السنة كانوا مثال الاستقامة في العقيدة والسلوك، بينما أهل البدع كانوا على الضد من ذلك. ويقول أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما ينفعش حد في هذا الزمان ينتسب للسنة ويكون كذاب ويكون ضلالي ويكون أخلاقه أخلاق سيئة. أهل السنة كانوا مثال للاستقامة في العقيدة والسلوك، بينما أهل البدع كانوا على الضد من ذلك. ويقول أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. رواهما مسلم في مقدمة صحيح، وروى مسلم بسندي عن عبد الله بن المبارك أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد انقل انت، ان كنت ناقلا فايه فاسند، لازم تجيب لي السند. سمعت منين يا احمد؟ من محمود. سمعت يا محمود منين؟ من عمرو. سمعت يا عمرو؟ ونبدا بقى كل واحد يشوفه، وممكن اروح انا اسال عمرو اقول له قال، يقول لي ما قلوش. تعالى يا عمرو، الراجل بيقول عليك انك ما قلتش. مين فيكم الصادق ومين فيكم الكذاب؟ ما تذهب ده قاعدين مع بعضينا. فهنا يقول ايه بقى؟ فقال ان هذا العلم دين، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وروى عنه ايضا عبد الله بن المبارك انه قال بيننا وبين القوم القوائم، يعني الاسناد. شرح كلمه الاسناد القوائم بيه، قال شبه الاسناد الذي تقوم عليه الاحاديث بالقوائم، أي الأرجل التي تقوم عليها الدابة. فكما أن الدابة لا ينتفع بها إلا بقوائمها، كذلك لا ينتفع بالأحاديث إلا بأسانيدها. قال وروى أيضا بسندي عن الإمام مسلم، كل ده في المقدمة صحيح مسلم. وروى أيضا بسندي عن عبد الله بن زكوان المكنى بأبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنه من الحديث، يقال ليس من أهلي. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني ما بيكذبوش. واحد يقول طب ما تمنوش على الحديث ليه؟ مغفلون. يعني مغفلون؟ ممكن يكون عليه غفلة أو نسيان أو وهم، واخدين بس عنده أمان، لكن إذا معنى ذلك لم يكن الأمر راجل طيب متدين أخذ بحديثه. لا يا حبيبي، لابد يكون حريص حافظ مع التقوى والصدق والأمانة، يكون إيه ناصح، ما يدهكش عليه إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنه بالحديث، يقال ليس من أهله، الحديث لرجاله. وهذا يدل على اليقظة التامة من العلماء الذين تصدوا للرواية. كان يقول لك بعض الناس إيه ها يلقن فيتلقن، ما ده مش كذاب ولا حاجة، بس هيبقى كذاب. يجي قاعد وبيروي الحديث، يروح الاخ اللي قاعد جنب منه يقول له لا مولانا الحديث، يقول الشيخ وليد بيقول لي كذا كذا، وروح مضيفها يلقن فيتلقن، وروح قايل انا بحكي الحديث اللي انا المفروض حافظه او في كتابي، والكتاب ده ضبط كتاب. ادي بعد كده وفي اثناء الكلام واحد يروح مملني، طب واللي بيمليني ده مين؟ طب انا عند الناس عدل ثقه، طب واللي بيمليني ده بقى مين؟ واضح يلقن ف طيب طلاق ما ينفعش يسقط حق. مش كده ولا لا؟ يبقى الرجل طاقي ومؤمن بس ما يتخذش بقى ليس من اهل هذا الشأن. قال وهذا يدل على اليقظة التامة من العلماء الذين تصدوا للرواية دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وتعقبوا الوضعين والكذابين حتى كشفوا عن خبيئة امرهم ودخيلة نفوسهم. وقد بينت آنفا في الرد الإجمالي على مقالة المستشرقين كيف كان جياد العلماء الأتقياء في مقاومة حركة الوضع لا في الاشتراك فيها. العلماء الأتقياء لا يشتركون في الوضع، هم الذين وقفوا لكل وضاع بالمرصاد، هم الذين وقفوا لكل وضاع كذب بالمرصاد. اسمع، قال أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو أن العصر الأول كان الوازع الديني فيه قويا على الرغم مما حدث من فتن وخلافات. رغم الفتن والخلافات التي حدثت إلا أن الوازع الديني كان قويا جدا. وهذا الوازع الديني نلمحه قويا ظاهرا في العلماء الأتقياء، ومن على شاكلتين ممن لا يخافون في الحق لومة لائم، فما كان ليخيفهم زجر ولا وعيد. هيكذب ويضع أحاديث عشان يجامل معاوية؟ ومعاوية يملك له من الله شيئا؟ هؤلاء لم يكن يخيفهم شيء لا زجر ولا وعيد، وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر ثابت معروف. وكثيرا ما كان ينصح العالم الخليفة والأمير ويبين له مخالفته للحق والدين. وإذا كان الأمر كما ترى، وهيجي لك أمثلة فيما بعد، لكن هنا يقول لك ده في نقطة تانية، حتى الخلفاء كان عندهم دين. ما بيتكلمش عن الخلفاء الأربعة ولا بيتكلم عن معاوية، لا لا لا، بيتكلم حتى الدولة العباسية. اسمع، وإذا كان الأمر كما ترى فلماذا ينافق العلماء الأتقياء ويتوصلون إلى أغراضهم عن طريق الدس والكذب وهم أتقياء كما يعترف بذلك جلد ذهب؟ والتقوى عند جماهير المسلمين تنافي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجامعه. وهذا الوضع لأجل إرضاء الخليفة والأمراء، إنما يفعله ضعاف الدين والأخلاق وضعاف النفوس الذين يبيعون دينهم بدنياهم. الذي يحاول أن يرضي الحكام وأن يتزلف لديهم وأن يغير الدين من أجل إرضاء الحكام، هذا ليس عنده دين. دي ايه بقى؟ لما انت بتقول للحاكم او لرئيس الدولة او للامير او للمسؤول انت عايز ايه وانا اسهل لك الموضوع وانا اخترع لك، ده مش هيخترع له بقى حجة شرعية، ده يعني او هيسلك له، لا ده يضع له حديث على الرسول، ده انا اعمل لك حديث تفصيل، ده مش يعمل له فتوى. ده يعني احنا لما بنيجي نسخر من بعض علماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا بيقول ان هؤلاء العلماء بيعملوا ايه، او اشباه العلماء بقى ما ينفعش يبقى عالم، بيقال عنهم انه بيعمل ايه يا اخوانا؟ بيفصل فتوى. لا يا حبيبي، ده انت هنا الكلام في تفصيل ايه؟ حديث. انا مش عامل لك فتوى، ده انا اجيب لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المصيبه؟ فهنا بيقول ايه الشيخ؟ قال هذا يفعله ضعاف الدين والأخلاق وضعاف النفوس الذين يبيعون دينهم بدونه. هل بقى الأئمة الخلفاء والحكام كانوا يرضون بهذا؟ يكذب على النبي ممكن يعمل له فتوى تفصيل ماشي ممكن، لكن يكذب على النبي؟ دين الخليفة يمنعه من هذا؟ صدق دي بقى. قال لك وأيضا فقد كان الخلفاء والأمراء على دين وعلى خلق، فما كانوا يرضون الكذب لأجلهم قط في الحديث النبوي. ومن أمثلة ذلك، اسمع بقى هنقول لك حاجة نضحك كده عشان نصلي بقى إن شاء الله. ومن أمثلة ذلك ما روي عن غياث ابن إبراهيم أنه دخل على المهدي. المهدي ده مين؟ أبو هارون الرشيد. وغياث ده قال عنه أبو داود كذاب، وقال عنه البخاري تركوه، وقال الجزجاني كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع الحديث، يعني مفضوح عند العلماء مفيش فرق. دخل غياث بن إبراهيم على المهدي. المهدي ده الخليفة الايه؟ العباسي، أبو هارون الرشيد، وهو يلعب بالحمام. لا بيلعب بالحمام، الخليفة قاعد بقى وقت كده فاضي بيلعب بالحمام. فروى له، قال له ايه الجمال ده، لا تبقى إلا في نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول لك الحديث إيه خلي بالك ويخترع له إسناد كانوا يخترعون. شوف بص بص وانت تيجي تفكر قال الحديث كده من نفسه، لا لا ده بيخترع. فالشيخ هنا يختصر ما ذكره الخطيب لأنه قال له إيه إن لا ده الحديث اللي هو بتاع الرشيد الثاني هقول لك عليه بعدين. المهم قال له إيه دخل عليه قال له لا سبقة إلا في نص أو خف أو حافر. الرسول جعل المسابقة اللي هي على يكون فيها مبلغ يدفع لابد أن تكون في نص، نص يعني استهام الترشين الرمي، أو خف اللي هو إيه خف الجمل استباق بين الجمال لأن دي أدوات الحرب العسكرية، أو حافر بالنسبة للإيه للخيل. يبقى معنى كده إن الشرع أجاز أمرا على خلاف الأصل، لا سبق لا يجوز المسابقة إلا في هذه، لأن هذه الأمور أدوات الإيه الجهاد في سبيل، فلا بد أن يتسابق الناس فيها. فهو لقى الخليفة أو الملك بيلعب بالحمام قال له أو جناح، جناح دي بقى منين؟ من سوق الحمام، مش من عنده، مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي جايبة من سوق الحمام. قال فزاد في الحديث أو جناح إرضاء للمهدي. والموضوع الحديث صحيح ولكن الموضوع فيه الإيه اللفظ الأخير. وأما الحديث فثابت رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بدون لفظ أو جناح. فلما قام غياث ليخرج وأدبر أدرك أنه كذب لأجله، فقال أشهد أن قفاك قفا كذاب. اذبحوا الحمام، يلا هناكل حمام محشي كلنا النهارده، كل الحمام اتذبح بقى خلاص. ليه؟ قال عشان ما يكونش سبب في ان حد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وأمر بذبح الحمام حتى يكون سببا لاختلاق أمثال غياث من المنافقين وأرقاء الدين. ومن ذلك ما ذكره الخطيب في ترجمة أبي البختري الكذاب، دخل وهو قاضي قاضي على الرشيد، ده كان قاضي المكتوب عندك قاص، لكن نرجع في الترجمة وحاولت تقول لنا ما أنا برضو هنا في إشكالية. المهم هو قاضي على الرشيد وهو إذاك يطير الحمام، يا رب يطلع قاص مش قاضي، وهو إذاك يطير الحمام نفس العملة اللي كان أبوه إيه بيعملها المهد. فاختلق حديثا مكذوبا وهو أن النبي كان يطير الحمام. وقال له إيه بقى؟ قال له إن الرسول يسأله يقول له تذكر في ذلك شيئا كما جاء في الخطيب البغدادي؟ قال إن الرشيد سأله حين دخل عليه ويطير الحمام هل تحفظ بهذا شيئا؟ قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أمي، وجاب إسناد إيه؟ إسناد ملبع هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير بن العوام عن خالتي عائشة أم المؤمن أن النبي كان يطير الحمام وقد أدرك الرشيد كذبا وزجرا وقال اخرج عني لولا أنك من قريش لعدلتك. يقول الشيخ أقول وإيه ليته عدله بل وعذره كمان. فانظروا إلى المهدي والرشيد كيف أنكر على من اختلق بعض الأحاديث إرضاء لهما، مما يدل على أن ضمير الخلفاء ووجدانهم الديني كان لا يزال متيقظا قويا. طب بقى معاوية هيعمل كده؟ رأس الدولة الأموية الصحابي الجليل، إذا كانوا دول بعد عصر المعاوية والصحابة بفترة طويلة، مش كده يا إخواني ولا لا؟ هنتكلم عن الشبهة الثانية إن شاء الله بقى بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني هزعل لو لقيت حد وإحنا ماشيين كده يقول أنا ما فهمتش حاجة من اللي بتقول، أنا بحاول أحلل وحاول أسهل الأمور من أول الدورة صح؟ يمكن بعيد وزيد قدي من ذلك بعض إخواننا ربنا يبارك فيه كان بعت لي قال لي عشان ما تتعبش نفسك يا ريت حد يقرأ لك وتخفف على نفسك. قلت له والله قيل لي ذلك كثيرا لكن مش عارف، انا لو حد قرالي مش هبقى مركز التركيز اللي لما بكون ايه انا بقرا بنفسي وبفسر كلمه كلمه عشان نوصل الامر لاخواننا. تبقى وانت بتقرا الكلام اللي معاك متحلل، ما بكتفيش بقصه ان الكلام تقراه واقول لك ايه معنى الاجمالي كذا، لا احنا بنمسك المساله لفظه لفظه بنفسر اجمالي وبنفسر كمان تحليلي، درجه لو في لفظه في السكه بنحاول ان احنا نقول لك معناها ونضبط الكلمه والكلام ده كله. يعني مدرستنا كده، فنسال الله تعالى ان يعني يعيننا على هذا وان يديم علينا نعمته وفضله. قال الجواب الاجمالي حقائق مستمدة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم تهدم آراء بولديك. حقائق مستمدة. واحد، الحقيقة الأولى، نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقى هو مفيش طفولة، مفيش تطور في الشريعة. العلوم فيها تطور، العلم يبدأ علم أصول الفقه ثم يوسع، لكن الشريعة والدين والأصول تمت. واضحة المسألة؟ لكن علم الفقه بقى أصل كان زمان والوقت بقى يكتبوا، بقى تطور. علم الحديث كان الأحاديث بتكتب، أسانيد تكتب مرتبة، ده التطور. علم أي علم اكتب فيه كما تجي أن غير، أصل عايزين نتناول علم أصول الفقه بأسلوب غير. يعني هتلاقي كتاب الرسالة للشافعي غير لما تقرأ المستصفى، مش كده ولا لا؟ الأمر مختلف. ده هو ده التطور في دراسة العلوم. هل النحو الذي كان عليه الخليل بن أحمد الفرايدي هو النحو اللي موجود مثلا؟ هو مغرش، لكن طريقة التدريس والتناول والتأليف اختلف، صح ولا لا؟ بس هو ده اللي حصل. نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ كما أوحي إليه من غير أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا، وتلقاه عنه الصحابة رضوان الله عليه وتفانوا في حفظه وفهمه والعلم به والعمل. عشر عشرة ويعملون بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ومع أنهم عرب خلص، إلا أنهم لم يحيطوا علما بكل ما في القرآن. فهناك المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ما هي الصلاة التي ترضي الله عز وجل عنا؟ يأتي التفصيل في السنة. والمبهم الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل في أمور مبهمة، تأتي السنة فتوضح هذه الأمور. والمشكل الذي يحتاج إلى إزالة ما فيه من إشكال. وهناك العام الذي يراد به الخصوص. ولما يقول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، كل الناس لا، إن الناس قد جمعوا لكم، كل الناس لا، الناس دول غير الناس دول، دول طائفة من الناس ودول طائفة، ده عام مراد بإيه؟ الخصوص، صح؟ الذين قال لهم الناس مجموعة من الناس، إن الناس ناس ثانية جمعوا لكم، صح ولا لا؟ غير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر فهذا يفيد العموم. فقال وهناك العام الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يحتاج إلى تخصيص، والمطلقات يتربصن باستثناء أولي الأحمال واللائي يئسن من المحيط إلى آخر. والمطلق الذي يحتاج إلى تقييد، يقول لك رقبة، طب مؤمنة ولا غير مؤمنة، ده التقييد. وهذه أمور لا يكفي فيها معرفة اللغة، كيف أعرف المقصود هنا إلا إذا بينه لي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور لا يكفي فيها معرفة اللغة ولا الإلمام ببعض قواعد الشريعة، فكان لابد لهم من الرجوع في تفسير هذه الآيات المشتملة على ذلك من المشرع والمبلغ عن الله، وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله تبارك وتعالى في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقولي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه واحدة الأولى. وثانية حاجة تانية تكملة لي، وهي أن المسلمين كانت تعرض لهم مشكلين بالقرآن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل والتقرير بس. قال لك لا. ثانيا، وهي أن المسألة الثانية أن المسلمين كانت تعرض لهم مشكلات دينية ودنيوية شأن كل جماعة متمدينة لا مطالب وحاجات، وانتقلت من حياة ساذجة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على تشريعات إلهية. يعني العرب ساعة الذين وصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون حياة القبلية، حياة ساذجة، حياة أولية، حياة بسيطة بدوية، لكن لما جاء الإسلام نقلهم إلى دولة متمدينة، دولة ذات حضارة وتشريع وأمة. ده حتى مش عندهم رئيس ولا عندهم ملك، رئيس قبيلة، حياة قبلية زي أي جماعة قبلية عايشة وخلاص. فانتقلوا من حياة ساذجة بدائية بسيطة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على تشريعات إلهية في العقيدة، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها. ده أصبحت ليست أمة تقوم على هذا فقط، بل تصدر هذا النظام للعالم كله. أمة غازية، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأجيال إلى عبد الإسلام. هو الذي رب العالمين بيقول عن الأمة دي إيه؟ بعث فيها الرسول مبعوث، وهي أمة مبتعثة هي كمان، هي أمة نفسها كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت، أمة متخرجة لغيرها، زي ما تقول دفعة من الجامعة متخرجة، متخرجة للتعليم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني النبي جاء الله سبحانه بعثه ليبتعث. إن الله ربى ليربي به العرب ليربي بهم العالمين. انظر إلى الآية: كنتم خير أمة أخرجت، مش أمة كسائر، أخرجت للناس، تكونون قيمين على الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن. لماذا نزعت النبوة والإمامة والريادة من بني إسرائيل؟ لأنهم لم يلتزموا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فيقول هنا: قال أخرجها من حياة ساذجة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على التشريعات الإلهية والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها، وعلى وحدة إسلامية وجدت لهم آفاقا في فهم العقائد والشرائع. ولم يكن القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم بالتفصيل، القرآن لم يكن مفصلا بالتفصيل الذي يسعفهم بكل ما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيوية الدينية والدنيوية، وما يجد لهم من أمور لم تكن معروفة لهم من قبل، لأن الله تبارك وتعالى كلف الأمة الإسلامية بحفظه فضلا عن فهمه والعمل به. تخيل بقى، ربنا كلفنا بأن نحفظه وأن نفهمه وأن نعمل به. تخيل لو القرآن جاء مفصلا ولم نحتج إلى السنة، يبقى القرآن ده قد إيه؟ هل ستستطيع الأمة أن تقوم بحفظه؟ يبقى فيه مشقة وكلفة بما يخرج عن الطوق، والله لا يكلف الأمة إلا وسعها. قال: لأن الله تبارك وتعالى كلف الأمة الإسلامية بحفظه فضلا عن فهم والعمل به، فلو أن القرآن جاء مشتملا على كل شيء على التفصيل لشق على الأمة حفظه، بل ولا ما استطاعوا. فرب العالمين جعل القرآن في هذا النطاق الذي علم أنكم تتحملون حفظه وتتحملون الفهمة وتتحملون القيام به والسنة تشرحه. قال: إذن كان لابد لهم لكي يعرفوا حكم الله فيما يعرض لهم من أمور دينية ودنيوية، ولكي يشبعوا رغبتهم في العلم بالقرآن وأسراره والعلم بكل ما اشتمل عليه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاقيات وسياسات وغيرها، كان لابد من إيه؟ من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث مبشرا ونذيرا ومعلما وهاديا إلى الصراط المستقيم. ولقد استفاض وتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المرجع للمسلمين في كل شيء. شوف الحديث جت إزاي، مرجع في كل شيء، سواء في ذلك رجالهم ونساؤهم، حتى لقد كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمورهم الخاصة التي تتعلق بالغسل والخيط والنفاس وكيفية التطهر، بل والاحتلام حتى النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كل ذلك بصراحة عن غير خدش للحياة ولا انتهاك للحرمات. وكانت النساء كثيرا ما يستعن بأمهات المؤمنين في معرفة ما يمنعهن الحياء من المصارحة به. فاكر لما قال للمرأة: تطهري به قال كيف تقطع الرحم؟
عائشة خطفاها.
لا تعال أنا أقول لك، ما تدخليش مع الرسول في مثل هذه الأمور. الرسول قال سبحان الله تطهري، كيف أتطهر؟
هيقول لي الرسول
تعالي. فكنا يستعن بأمهات المؤمنين في مثل هذه في معرفة ما يمنعهن الحياء من المصارحة به. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل ذلك بما يوحى إليه به، وهو الغالب والكثير. الغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه حينما يسأل، أو بما يؤدي إليه اجتهاده. إذا الرسول يجتهد يجتهد، وهو صلى الله عليه وسلم كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء. القول الراجح أن الرسول كان يجتهد يخطئ إيه ده مش معصوم، والشرع والوحي يسيبه يأتي ليقرره. لو قرره ولم يستدرك عليه يبقى هو وافق الصواب، لم يوافق الصواب يقول له عفى الله عنك، لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اجتهد فأخطأ، يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، مش كده ولا لا؟ يجتهد فيؤخر أمر، يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. واضحة المسألة ولا لا؟ يجتهد مع الصحابة ويستشير ويأخذ قرارا، يقول له ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب إيه عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. مش كده ده؟ إذا معنى ذلك أن يجتهد. فقال هذا الرأي الراجح، قال وهو كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء، ولكن ما كان يقر على الخطأ في الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، وسقوط الوحي على ما اجتهد فيه يقوم مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاده. ولذلك لما اجتهد في قضية تأبير النخل وحدث خلاف ما ظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يقول هذا أنا أخطأت فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يعلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يقول سقوط السنة التقريرية، سقوط الوحي على ما اجتهد فيه يقوم مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاد. شوف الناس فهم شريعة وفهم كيف أتت إلينا السنة. يقول وعلى هذا الأساس كان ينظر الصحابة إلى ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مردوا إلى التشريع، بل كانوا يجوزون في أمور دنياهم كأمور الحرب والسياسة أن تكون بوحي من الله. تخيل دي، حتى أمور الوحي والسياسة، مع أنه أمور الحرب والسياسة دي أمور دنيوية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا إيه بشؤون دنياكم، ومع ذلك قضية الحرب وقضايا السياسة وهذه الأمور الآراء فيها هتخضع للإيه؟ للمصالح والمفاسد والمسألة رأي، ومع ذلك يعلمون أنه من الممكن أن يأتي في ذلك وحي صريح. فيقول وليس أدل على هذا من قول الحباب بن المنذر للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر حينما أنزل المسلمين في موقع معين وفي موضع معين، فقال هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار عليه الحباب بمنزل آخر. واضح؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشهور. طبعا القصة دي لو نظرنا فيها انتوا عارفين القصص، النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد قال إن ثلاثة لا أصل لها، اللي هي إيه؟ التفسير و المغادر والملاحد. هذا الكلام ليس على أصل يعني باطل، لا لا لا، وإنما يعني ليس له أسانيد متصلة، دائما يكون فيها الأسانيد مراسيل ومشاكل، ذلك معظمها هتجدها مراسيل في هذا الأمر، تمام؟ ولذلك بيخفف العلماء في النقل في مثل هذه الأمور السير بشكل ذلك. وذكذا الخبر لو نظرت إليه جاء من طرق متصلة ومن طرق المراسيل. المتصل كله غير صحيح، والمراسيل يقوي بعضها إيه؟ بعضا، والعلماء يستدلون بهذا ولا يعترضون عليه. فيقول هنا وهذا أمر لا يخالف الأصول، هو بيسأله فقال له كما أشار عليه سلمان بحفر الخندق، فقال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورتي. إذا لابد بعد التسليم بهذا، ولا بد من التسليم، لأنه اللي يقولوا ده كله إيه؟ مقدمات قطعية على فكرة. يقولوا ده كله من فهم السيرة والسنة ووقائع الأحداث والتاريخ سيسلم بكل ذلك. على فكرة الكلام ده ليس استنباطات، هذه حقائق ثابتة. قال إذا لابد بعد التسليم بهذا، ولابد من التسليم زي ما أقول لك بما أن إذا اسمع اللي جاي، لابد بعد التسليم بهذا ولابد من التسليم من أن أعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق بتفسير القرآن الكريم وبيانه، كما ذكرنا أن القرآن كل ما فعله النبي كان تطبيق عملي للقرآن الكريم، أو أقوال بالقول أو بالعمل أو بالتقرير. من أن نعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق بتفسير القرآن الكريم وبيانه بشتى وجوه البيان. إيه بشتى وجوه البيان؟ بالكلام والقول وبالعمل وبالتقرير والشمائل والأخلاق وصفات الرسول. ما هو قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا تطبيق عملي، كما قالت السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. قال بشتى وجوه البيان وبغير تفسير القرآن وبيانه من الأحكام التي استقلت السنة والأحاديث ببيان أحكامها مما لم يجري له في القرآن الكريم الذكر. وهذه الثروة الطائلة النافعة المفيدة هي ما تعرف بالأحاديث والسنن، سواء كانت قولية أم فعلية أم تقريرية. واخدين بالكم يا أخواننا من الحقيقة الأولى دي؟ هنا بقى يقول لك مفيش طفولية للشريعة، ده توفي الرسول والشريعة كاملة. اسمع الحقيقة الثانية، حرص هنا ننتقل بقى لعصر الصحابة، حرص الصحابة رضوان الله عليهم حرصا بالغا على ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع، وإحلالي محل النفس والروح. وقد كان من دواعي حفظ الصحابة ما يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه والعلم به والعمل به وحرصهم عليه أمور. إيه اللي يجعل الصحابة، إيه من دواعي الحفظ، إيه اللي يجعل الصحابة يتمسكون بهذا؟ أول شيء التقوى. قال أن التقوى ما كانت تنال إلا بالعمل بما جاء. أنا عايز كمؤمن أتقي، وربنا مدح المتقين وجعل الجنة للمتقين. فإذا أنت كمؤمن تريد أن تنال التقوى لتنال جزاء التقوى. فقال وقد كان من دواعي حفظ الصحابة ما يرد عن الرسول من الأحاديث وفهمه والعلم به والعمل وحرصهم عليه أمور. وأنا بحفظ عشان أسمع، وأنا بحفظ عشان أدخل مسابقة وأخذ جايزة، ده أنا بحفظ عشان أعمل، بحفظ عشان أفهم الدين، بحفظ عشان أجتنب المنيات. أولا الصحابة كان الغرض من الحفظ الذي فهموه ليس الغرض أن يكون راوي، أنا مش شغال أن أنا باخد عشان أوصل، ده أنا الأول أستفيد. يعني لو لم أستفد أنا، العالم لو لم يستفد بما علم فهو والعياذ بالله كالشمعة التي تحترق للإنارة للآخرين. يبقى لابد ان يكون عاوز احصل انا انفع نفسي اولا. التقوى، ان التقوى ما كانت تنال الا بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والشرف معطوف على ان التقوى والشرف ما كان ينال في الاسلام الا بالتقوى. وصدق الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقوى لا تنال إلا بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي عند الصحابة. شفت بقى حرص الصحابة على السنة ليه؟ لخدمة أنفسهم ونفع أنفسهم أولا. والتقوى لا تنال إلا بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تسأل نفسك تعلن دلوقتي انتوا جايين في العشرة دول عشان أفضل أيام الدنيا، والحديث انتوا مؤمنين به، من حفظكم للحديث والسعي للعمل به سايبين شغلكم وجايين قاعدين دلوقتي. هل أنتم أعلم وأفضل وأتقى من الصحابة؟ لا. أين نحن منهم؟ عرفت الصحابة ليه حفظ؟ هل جلد زير وأمثاله يفهمون هذا؟ لا، أنت اللي تفهمه بقى. شفت بقى الفرق بيننا وبينهم؟ فلذلك ما كان ينبغي للدكتور علي حسن عبد القادر أن يسير خلف هؤلاء، لأن المؤمن عنده دين. وده اللي يجي يقولوا بقى بعض كده بعض المستشرقين اللي خلفوا هؤلاء المجرمين. وتخيل بقى لما يكون بعض المستجرمين يحتطمون في حبال هذا المجرم اليهودي، ويأتي بعض المستشرقين لينقض جلد زهر كما سيأتي، تعمل ساعتها بقى اسمع. فقال هنا: فمن ثم كانت عنايتهم عناية الصحابة بحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عنايته بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأمير مكة في عصره: من استخلف؟ استخلفت مين جاي بالحج؟ قال له: قبل ما تيجي استخلفت مين؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وكيف تستخلف مولى؟ قال: وحافظ للقرآن عالم بالفرائض. فرد عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وكان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة. طب احنا دلوقتي واحنا بنقرأ ما احنا بنؤمن ساعة؟ يبقى انت حريص على هذا من أجل هذا، هل هذا الكلام يفهمه جلد زير؟ يبقى بيضعوا الأحاديث لمصلحة بني أمية، بيضعوا الأحاديث من أجل بني بيت النبي. ما هذا؟ اثنين: أول حاجة عشان التقوى، حفظوا الأحاديث من أجل تحقيق التقوى. اثنين: إن كثيرا من شرائع الدين وما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قد ارتبط بحوادث مشهورة أو بحوادث خاصة ببعضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما لو أكبر الأثر في حفظ ما يتعلق به. يعني هؤلاء الأصحاب حفظوا ليه؟ من أجل التقوى. ومن أجل إيه كمان؟ أحيانا تكون أحاديث حفظوها عشان حاسة الإفك لما حصل، أحاديث تتعلق بغزوة بدر، أحاديث تتعلق مثلا بنزول آية معينة، أحاديث أنا سألت النبي وقعت في إشكالية وسألته، كعب بن مالك شرح ذكر الحديث ليه عشان الحدث اللي حصل له، وعلى الثلاثة الذين كل واحد يبقى ليه إيه مع الحديث ذكرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي تقعد أحيانا تقول وشيخنا الشيخ حسن مثلا الله يرحمه كنا قاعدين معاهم كذا، في ذكريات حلوه مع النبي عليه الصلاه والسلام. ولما جبريل دخل عليهم في صوره رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا احد ولا تبدو عليه، كل اللي عرفوا ان ده جبريل. بعد كده مين ينسى الحديث ده؟ اللي كان قاعد مين ينسى الحديث ده؟ يعني اللي جاي ده سال عن الاسلام والايمان ده مين؟ جبريل. كله يقفش الحديث في دماغه عمره ما ينسى منه لفظ ولا غلط. تمام. فقال هنا: إن كثيرا من شرائع الدين وما جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام قد ارتبط بحوادث مشهورة أو بحوادث خاصة ببعضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما له أكبر الأثر في حفظ ما يتعلق به. وإذا كان هذا أمرا معروفا مسلما فلماذا يستبعد جلد زير ومن على شاكلتي من المستشرقين أن يحفظ الصحابة قدرا كبيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ويبلغوها لمن جاء بعدهم ومن بعدهم يبلغنا لمن بعدهم حتى وصلت إلينا كما تلقوها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة: حبهم للرسول، حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام حبا صادقا صار مضرب الأمثال وأقر به الموافق والمخالف، حتى قال بعض أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لقوم المشركين: والله لقد أتيت كسرى وقيصر في ملكهما فما رأيت أحدا يحب أصحابك حب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا. وإذا كان بلغ حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتزاحمون على فضل وضوء فضل الماء الذي ينزل منه وما يسيل منه، وأنه ما كان يتنخم نخامة ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ووقع في يد رجل منهم، إذا كانوا يفعلون هذا مع فضلات النبي عليه الصلاة والسلام، فإلى أي حد نتصور أثر هذا الحب في حفظ حديثه وسننه عليه الصلاة والسلام؟ إن بعض الزعماء اليوم ورجال السياسة يحفظ الناس من مأثور كلامهم الشيء الكثير، فكيف يستبعد مستبعد أن يحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الكثير والكثير ويبلغوا إلى من بعدهم؟ على الفرق الشاسع ما بين النبوة والزعامة وما بين الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الزعماء. أقول خاصة وأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك وجدناه صلى الله عليه وسلم ينهى عن المغالاة، هو الذي ينهى عن الغلو ويقول لا، لأنه وجد من الناس من سيسلك به سبيل الغلو، فقال لا تطردي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ثم يقول للرجل حينما التفت إليه فالرجل ارتعد قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يهون عليه إذا مكانته عند الصحابة، وذلك حينما يقول الواحد منهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، إياك أن تظن أنه يقولها كذا زي ما احنا بنقول الكلام، احنا بنتكلم كثير، هم بأبي أيوة يفتي النبي بأبي وأمي وأولادي وزوجي ونفسي. ولذلك رب العالمين خلي بالك الخروج مع النبي مختلف عن الخروج مع أي قائد من القوات، ولذلك قال في سورة التوبة شدد ليه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ترغب بنفسك تقعد أنت جنب امرأتك وسيد النبي رايح المعركة ممكن هو اللي يموت، كيف تكون مؤمنا؟ إذا الرسول هنا مختلف عن أي إمام وأي رئيس، ده الرسول يفدى بالغالي والرخيص، يفدى بكل شيء. ولذلك قال ذلك بأنه وكمل الآية لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. إذا معنى ذلك إن لا يجوز لك أن ترغب بنفسك عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون بأنفسهم عن نفسه عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الثالثة نشاط الصحابة ومن بعدهم على العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوفوا في ذلك على الغاية، وصلوا للكمال في هذا الأمر رضوان عليه. لا يستطيع أحد أن يجاري الصحابة في هذا النشاط في العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها. قال فهذا واحد يقول لك لا يا عم بالراحة، فهذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في سماع حديث من راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم شعرا كاملا، مش راكب قطر ولا راكب الترمال ولا راكب سفينة، ده راكب جمل شهر عشان حديث واحد. قال ويشتري بعيرا لذلك. رواه البخاري تعليقا. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ الحديث عن أحد الصحابة عمل ابن عباس فيذهب إليه ليسمعه في المدينة، الرجل ساكن بعيد يروح له، فوجده نائما فيتوسد رداءه على بابه تسفي الريح عليه التراب، الرياح عمالة تضرب فيه والتراب بقى فوق منه تزره الرياح وتنصره وتبقى فوق منه التراب مش مشكلة. فخرج الصحابي فوجده هكذا فقال من جاء بك يا ابن عم رسول الله؟ انظر إلى قيمة قرابة النبي عند الصحابة، يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ ابعث لنا ابن عباس، أنت اللي تبعث لي يا ابن عباس وتصغر مني أنا اللي أجي لك، ها هل أرسلت إلي فأتيت؟ فيقول أنا أحق أن آتي إليك. فيسمع منه الحديث وينصرف.
طب وليه ابن عباس يتعب نفسه؟ ما يضع الحديث وقاعد بيتفرج على التلفزيون، مش كده ولا ايه؟ زي على رأي بقى جلد فيه ان هم كانوا بيقعدوا يمخمخوا ويكتبوا الحديث. طب ويتعب نفسه ليه يا عم الشيخ؟ اذا كانت الصورة بهذا الاسلوب، ليه بقى جابر يسافر وليه ابن عباس يروح يقعد والريح عمالة تضرب فيه؟ اذا كانت المسألة كلها امسك ورقة وقلم وحدثني رسول الله وسمعت رسول، مش كده ولا ايه؟ تمام. قال وامثال جابر بن عبد الله وامثال ابن عباس رضي الله عنهم كثيرون وكثيرون من الصحابه. وكذلك حافظ على العنايه بالسنن والاحاديث من جاء بعدهم من التابعين. روى عن سعيد بن جبير ده من التابعين الكبار، انه يكون مسافرا مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتب في مقدمة، ركب معه جمل يكتب في مقدمة الرحل حتى إذا نزل قياده في كتابه، أما ينزل يكتبه حتى لا يضيع عليه شيء. دي الحقيقة الثالثة. طب الحقيقة الرابعة، هذا كده بيقدم كل ده رد إجمالي قبل ما يدخل في الرد على الشبهات. شبه إيه؟ شبه. الحقيقة الرابعة، ما امتاز لي علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى أن تم جمع السنة وتدوين وتدوينا عاما من حفظ لألفاظها وفهم لمعانيها. امتازوا بإيه يا أخوانا؟ ها؟ بحفظ الألفاظ وفهم المعاني وتفقه الأحكام ومناهضتهم لحركة الوضع في الحديث. ما امتاز بعلماء الإسلام من لدن الصحابة إلى أن أظلوا يقاتلون ويحاربون ويحمون السنة، إلى أن تم جمع السنة وتم تدوين وتدوينا عاما وبقت في الكتب من حفظ لألفاظها وفهم لمعانيها وتفقه لأحكامها ومناهضتهم لحركة الوضع بأعديل للوضاعين بالمرصاد وتعقبهم للكذابين والوضاعين والكشف عن عواري معاريهم حتى أظهروهم على حقيقة أمرهم فتجنبهم الناس ولم ينخدعوا بظواهرهم. الكلام ده حد يقدر يشك فيه؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ دايما لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أنت ماذا تفعل؟ نحن على عجرنا وبجرنا نرى من أجيالنا والأجيال التي سبقتنا حرصا على رواية الحديث والخوف من رواية الضعيف وفتح من يصر على رواية غير الصحيح والرد عليه. تلك أرد على فلان وملأ كتابه وحشنه بالأحاديث الضعيفة والمشكلة ولا لا؟ يجي واحد جنبك في الجامع اللي جنب تيجي تنصحه ما بيتنسبه، والأخ فلان احذروا هذا يروي أحاديث ضعيفة وموضوعة على النبي عليه، بتلاقي نفسك ما بتسكتش. طب انت كده امال يحيى ابن معين يعمل ايه؟ طب الاوزاعي هيعمل ايه؟ طيب ابن المبارك هيعمل ايه؟ الجهبازه يعيش ولا الجهبازه يسيب واحد ويفضحوه؟ ده اللي بيروي ده بيروي، امال الوضع بقى هيعملوا فيه ايه؟ اللي هو بيضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يبقى انت هنا دايما في كل حاجه تمثل بنفسك. انت يمكن تضع حديث على لا انا اضع حديث على نفسي، انا اضع حديث على النبي، ده انا مش اسمح لحد، انا وانا من انا ولا حاجة بالنسبة لهؤلاء. يبقى هم هذا الكلام لا يفهم امثال المستشرقين ولا امثال المستغرب. واضح يا شباب؟ قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، لما لم يمكن أحدا أن يزيد في القرآن أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يمكن أحد أن يزيد في القرآن أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله قوما يزبون عن النقل
ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح. وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار، فيش عصر يخلو من ينفون عنه تحريف، مش كده ولا لا؟ الغليل وانتهي إلى آخر. وقال سفيان الثوري المتوفى سنة جبلة، احنا بنتكلم عن أبي الفرج بن الجوزي 597 مات. سفيان الثوري المتوفى سنة 161 هجري، اسمع بقول ايه. الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. خدت بالك؟ أصحاب الحديث حراس الحق في الأرض، والملائكة حراس السماء. وروي عن عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 أنه قيل له هذه الحديث الموضوع نعمل فيها إيه؟ قال تعيش لا الجهابذة، تعيش لا الجهابذة. وذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ أن الخليفة الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ تعمل إيه بقى في الألف حديث اللي أنا وضعتها؟ فقال الرشيد له أين أنت يا عدو الله من أبي أسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها نخلة ها فيخرجانها حرفا، ينخلوها يخرجانها حرفا حرف، كله هيتاخد ويجي معنا في الايه في الفلتر في الاخر، مش كده ولا ايه؟ وجابت لنا حديث ما تخافش، يعني انت جاي تخوف هارون الرشيد؟ قال له عندنا علماء. وروي عن ابن المبارك، اسمع الكلمه دي جميله قوي، شوف الثقه في الله، انظر الى الثقه في الله في حفظ ديني. قال لو هم رجل في الصحراء ان يكذب في الحديث لاصبح والناس يقولون كذاب. شوف الثقه دي مين بقى؟ لا في الله، حمايه الدين. بقول لك لو هم رجل في الصحراء، حد شافه؟ لو هم رجل في الصحراء ان يكذب في الحديث لاصبح والناس يقولون كذاب، هيلاقي الناس يقولوا الكذاب جاي اهو. واخدين بالكم؟ شوف وصلت الثقه في الله، لانه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الكلام ده لا يعرفه المستشرقون ولا المستغربون ولا ايه؟ قال فهذه النقول تدل على يقظة أهل الحديث ورجال الكذابين والوضعين وقعودهم لهم بالمرصاد، وعلى تزييفهم لما وضعوه والإبانة عنه، وبذلك ردوا كيدهم في نحرهم. كل هذه الحقائق وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها تؤدي إلى العلم بل إلى الاعتقاد، صح؟ تؤدي إلى العلم بل والاعتقاد أن الأحاديث النبوية والسنن قامت على عمد ثابتة ودعائم قوية، وأنها ليست كما يزعم جلزير من آثار التطور الديني والاجتماعي والسياسي للمسلمين. لا أدري كيف تكون كل الأحاديث من آثار التطور مع اتفاق الأمصار الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في معظم العبادات والتشريعات في المعاملات وغيرها. يعني لو كان الامر تطور، طب اللي تطور في مصر هو اللي تطور في باكستان؟ هو اللي تطور في الهند؟ هو اللي يبقى في جزيره العرب؟ هو اللي يبقى في الشام؟ ولا نجد لكل امه ها بصمتها؟ مش كده ولا لا؟ لكن الصلاه هنا هي الصلاه هناك في كل مكان، خمس صلوات فرائض في اليوم والليله، مش كده؟ كل شيء. اما تيجي دلوقتي آل إلى الأمة كلها التشريعات، بتجد الأمور أقوال العلماء وبتجد الأحاديث اللي بيستدل بها في كل الكتب، في باكستان، في الهند، في السند، في الصين، في مصر، في جزيرة العرب، في الشمال الإفريقي، في الجنوب، أي حد بيكتب بحث العلماء استدلالاتهم نفس الأقوال نفس الأحاديث بناخده في الآخر. انا مش هخالف ابو حنيفه، سيادتك مش هتخالف مالك، في الاخر انت بتلاقي حد بيخرج بقول جديد، ما هي نفس الاقوال. اي دلوقتي يقول لك هنعمل مثلا قانون للاحوال الشخصيه، اقعد يا عم قلب، انت مش هتخرجه غصب عنك، هتطلعه موافق للشريعه. اقصى شيء يكون في قول مثلا هنا انت اخبارك راجح ومرجوح، لكن مش هتخرج بره اقوال اهل الشريعه. خرجت مره اقوال اهل الشريعه كل خده كده واطلع برانا. وضحت الصوره؟ بتبقى الامور متفق عليه، في امور ما فيش عليها. اقصى شيء بتكون المساله مساله ايه؟ ها راجح ومرجوح بيننا وبين بعض. ولا تخيل انا خدت بقول ابي حنيفه وانت خدت بقول الشافعي وده خد بقول مالك. لا احنا هنا الظروف والشعب مش هيستحمل هنا تشدد العالم. لا ناخد نخفف. بتبقى المساله كده في كل ما بقصدش حاجه خالص. انا كلامي كله على طالما داخل دائره الشريعه الاسلاميه فالامور كلها مشهورة ومحفوظة والعلماء تعرفها ويعرفون الأساليب التي يستدلون بها والقواعد الفقهية التي يستدلون بها. أما ما خرج على أقوال أهل العلم قاطبة هذا مطرود منبوذ لن يوجد له وجود في أرض الله تبارك وتعالى الإسلامية. نعود إلى ما قلنا بالصدد فأبينا بيقول بها وأن الأحاديث قام كنا قامت على عمد ثابتة ودعائم قوية وأنها ليست كما يزعم جلد زير من أثار التطور الديني والاجتماعي والسياسي المسلم. ولا أدري كيف تكون كل الأحاديث من أثار التطور في اتفاق الأمصار الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في معظم العبادات والتشريعات في المعاملات وغيرها. فلو أن الأمر أمر تطور كما زعموا وبئس ما زعموا لما اتفقوا هذا الاتفاق. ومعظم الخلافات في الفروع الفقهية إنما ترجع لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بالزمن ولا علاقة لها. معظم ويرجع إلى طريقة الاجتهاد ليس التطور وإنما الأمر يرجع إلى طريقة الاجتهاد واختلاف أنظار في الدليل الواحد. وإلى أن بعض الأحاديث قد تكون في مصر ولا تكون في مصر آخر. مصر بمعنى إيه؟ بلد. وذلك لأن بعض الصحابة كان معهم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين. ثم إننا لا نعتبر العصر اسمعوا بقى اللي قلنا في الأول ثم إننا لا نعتبر العصر الأول عصر طفولة في الفقه كلا وحاشا وإنما نعتبر عصر الاكتمال الديني والتشريعي. الدليل على ذلك أن الشريعة بجميع نصوصها تم تطبيقها عمليا في المجتمع وتم تطبيق القوانين الحاكمة على الطبقة الحاكمة من الطبقة الحاكمة على الرعية بعكس العهود التي يقال فيها إنها عصور الاكتمال الفقهي فهي عصور كلام وتقنين وتنظير مع قلة التطبيق. واضحة ولا مش واخدين بالك؟ العصور التي يقولوا عنها عصور طفولة هي التي اكتملت فيها الشريعة وطبقت بتمام التطبيق على الحاكم والمحكوم. العصور التي يقولون عنها انها عصور التطور كان كلها رغي وتنظير ومناظرات والتطبيق لا في الشعب ولا في الحكومات. صح ولا كلامنا غلط؟ كان كلها مجادلات فقهية ومناظرات كلامية ورايحين جايين والشريعة لا تطبق إلا قليلا كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما قال إن الخليفة في زماننا مثل الإيه؟ مثل الشريعة ليس له إلا السكة والدعاء المنبر. وقرر نفسك وقرر وكرر نفس كلامي شارح العقيدة الطحاوية مش كده ولا لا؟ فأصبح في العصور اللي فيها رأي كتير يقول لك الكمال الفقهي والنضوج الفقهي ما فيش تطبيق. ما انت الوقت عندك معلمة الفقه الإسلامي والمجامع الفقهية يا ريت نرجع للتطبيق اللي كان ايام اللي بتقولوا عليه عصر الطفولة. كان الحديث اذا صح الحديث فهو مذهبي. الآية تطبق، السنة تطبق، الحد يطبق، مش كده ولا ايه؟ لكن الوقت بقى كلام كتير، كلام تاخد من الناس من المتكلمين في دين الله كلام. لكن التانيين كان عندهم عمل. يقول فلو أن الأمر أمر تطور كما زعم وبئس ما زعموا لما اتفقوا هذا الاتفاق. وصلنا احنا ليه؟ ثم إننا لنعتبر العصر الأول عصر طفولة في الفقه كلا وحاش وإنما نعتبر عصر الاكتمال الديني والتشريعي. ومهما اختلف العلماء في الفروع فمرجعهم في الأحكام إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية أو القياس عليهما. انت فعلا أي عالم بتيجي تختلف معنا أي عالم بيختلف كما شئ. ما بتكلمش عن النايلون فقاقيع الصابون، انا بتكلم عن ايه؟ العلماء بجد. اي عالم لما يجي يناقش يختلف معاك كما شئت هيتفق هيكون الجدال معاك في الايه؟ كتاب وسنة وقياسه إجماع ولا حاجة تانية، والحديث صحيح وضعيف والدلالات وأصول الفقه واللغة، وليس أدل على أن عصر النبي. لا أتكلم عن اللي كله عنده حلال، ما بتكلمش عن ده، أنا بتكلم عن اللي بيستدل بكتاب وسنة. مالش وعين ده، أنا راجل أستاذ فقه مقارن وعندنا 60 مذهب في الله، هنتكلم في الايه اللي هو الشغل الايه العلمي. وليس أدل على أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر لاكتمال الدين والفقه من قول الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. رواه مالك في الموطأ بلاغا، بلاغا يعني يا أخوانا ها زي المعلق، بلغني يعني الإسناد مش متصل. ورواه الحاكم في المستدرك وقولي: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارية لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن الأحاديث هذه جاءت بأسانيد أخرى غير الموطأ وصحيح. قال: فما من حكم يطلبه المسلمون في دينهم ودنياهم مهما تقدمت العصور والأزمان إلا ويجدونه في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدوه في السنة قاسوا على ما في القرآن أو على ما في السنة، وإلا اجتهدوا في معرفة الحكم في حدود القواعد الأصولية المستنبطة من القرآن والسنة. إيه دي القضية؟ لدرجة إن الشافعي يقول لك حتى السنة لو دققت ستجد أن أي حكم جاء في السنة موجود في القرآن. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، بس هذا الأمر يحتاج إلى دقة نظر خارقة. يعني أي حديث في السنة زايد على ما في القرآن ستجد له أصل في القرآن. علم ذلك من علم وجعله من جعله. طبعا اللي قال الكلام ده للشافعي. قال: عايزين بس نقول اللي بيقول الرجوع إلى قال: والاجتهاد في الإسلام باق إلى يوم القيامة. ولكن لا هنا بقى المصيبة. في اجتهاد، يجي واحد ما بيصليش عايز يجتهد، تيجي امرأة متبرجة لا علاقة لا بالدين ولا باللغة ولا بأي شيء عايز تجتهد، ده تقول له ايه؟ طب تقول له ايه؟ ده انا بجتهد، انا انت بجتهد، الحكم موجود في القرآن على العين والرأس، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لنسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الأمر بعد كده إجماع، خلص الأمر، دخلنا في القياس. طب ما احنا خلاص المفروض هما نتكلم مع ناس، ناس عقيدتها حسب عقيدة القرآن والسنة، عبادتهم عبادة القرآن والسنة، الحاجات المتفق عليها. طب ما يجي لي واحدة قاعدة معايا متبرجة، أنا قعدت معاها ليه أصلا؟ دي خلفة القرآن، جيت تكلمي في أمري أصلي أنا من حق إنك تجتهدي فيها حاجة، وطبعا دي مجازا، تجتهدي في إيه؟ ده أنت خلفة القرآن، أنت هنا ما لكيش كلام معانا من الأساس، لأن الاجتهاد فيما نحتاج إلى الاجتهاد فيه بعد، بنجتهد في أمور بعد المتفق عليه، كده ولا لا؟ بتتكلم انت مش معنا، انت مش تبعنا. انا مره كان احد مشايخ جاي له سؤال، شيخ كبار زمان، يقول له سؤال: طبيب امراض نساء ده تبعنا وينفع واحد يشتغل امراض نساء؟ شيل يا ابني السؤال ده، ما جاوبش عليه. طبعا انا ماليش علاقه بقصه الحكم الشرعي هنا، انا بقول لك على بعض المشايخ القدامى كيف كانوا يتعاملون. قال له: طبيب هو يا ابني ينفع يا ابني طبيب يشتغل امره نفس النص والعورات المغلظه مش تبعنا يا ابني، ما بصش في السؤال يعني مش تبعنا. فايه تكتيكك ده؟ هي المساله وصلت ايه في هذا الزمان يا اخواننا؟ واخد بالك بقى، اصبح ناس ما بتصليش هتجتهد. فقال لك الشيخ هنا: والاجتهاد في الاسلام باق الى يوم القيامه، ولكن له شروط لا بد من توافرها في من يجتهد حتى يكون أهلا للاجتهاد. وليس الاجتهاد في الإسلام بابا يدخله أي أحد، باب الاجتهاد لا يجوز أن يدخله أي أحد، ومن لوازم كون الإسلام دينا عاما للناس جميعا وباقيا خالدا إلى يوم القيامة أن يكون باب الاختيار مفتوحا باقيا إلى يوم القيامة حتى يكون فيه كفاء حاجات البشر في دينهم ودنياهم. وصدق من قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هذا القول نقله الشاب في الاعتصام وعداه إلى عمر ابن عبد العزيز. وهذا الكلام ينقل كثيرا في كتب الملكية ونسبه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه للإمام مالك من طريق محمد ابن عبد الله ابن الحكم. يعني يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. قال وتقسيم الأطوار التي مر بها التشريع الإسلامي إلى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة، فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامي، هذا لا يجوز لأن أصوله هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما ينطبق على المذاهب الإنسانية والقوانين الوضعية. واخدين بالكم ولا لا؟ مسألة التدرج لا والتطور في القوانين الوضعية المذاهب البشرية، لكن دين رب العالمين مش محتاج قضية التطور دي خالص. قال والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريع، أو شفت بقى لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريعات إلهية من لدن عليم الحكيم. طب المستغرب بقى اتبعه ده أمر خطير، أنت راجل مسلم بتدعي وبتصلي وبتصوم وتروح تحج مش كده ولا لا؟ ازاي تتبع رجلا لا يعتقد في دينك انه دين الهي وتتبعه في هذه الامور؟ هذا امر خطير. فقال وانما ينظرون اليها على انك غير من المذاهب البشريه والقوانين الوضعيه، فمن ثم وقعوا في مثل هذه الاخلاق. ثم قال نعم قد يكون، اسمع بقى، قد يكون حصل التطور في تدوين كتب الفقه والاحكام، التطور في التاليف، وهذه سنة الله في العلوم، تبدأ اللي هو التصنيف والتأليف تبدأ قليلة ثم تكثر وصغيرة ثم تكبر. فالفقه مبنوا على التشريع الإلهي من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولكن في جهود كبيرة للفقهاء على توالي العصور في الفهم والترجيح واستنباط الأحكام والأداب، هو ده اللي فيه تطور واضح، التطور في شروح الكتب ومشاكل ذلك. وإذا رجعت إلى أي كتاب من كتب الفقه على كثرتها وتعدد مذاهب أصحابها في الاجتهاد والاستنباط تجدها ممتلئة بالآيات القرآنية والأحاديث والسنن النبوية اللي أصلا ها لم تخضع للتطور، بل قالها الرسول ونقلها عنه الأصحاب. وجميع الكتب الفقهية التي ناقشت الخلافات تستند إلى نفس الأحاديث، فدل ذلك على أن الأحاديث الأصل الأول مع القرآن، مفيش طفولة ولا في بعد كده غلومة ولا شباب ولا كهولة ولا مشيخة ولا كلام من ده، والكتاب والسنة. الأذان دي كانت إجابة الشيخ الإجمالية، تمام يا أخوانا كده؟ دي الإجابة الإيه؟ الإجمالية، وضح الأرضية اللي هنبني عليها. قال الشبهة الأولى، هنبدأ بقى نمسك الشبهات شبهة شبهة. الشبهة الأولى كانت صفحة 303 لما قال إنه العصر الأول الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الإيه؟ الأطقم، فاكرين ولا نسيته؟ الكلام ده كان في محطة إحنا في اسكندرية لسه على الوقت ما يلبين صحصحوا معانا المنيا لسه يا مولانا الهنا في طنطا. فبيقول لنا إيه؟ إنه في العصر الأول اللي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الأتقياء بقى العلماء الأتقياء يحاربوها معارضة صامتة عن طريق وضع حديث، فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ أو فاكرين المعارضة بتاعت إبليس؟ إبليس أول معارض. المهم قال الجواب على هذه الشبه إننا لا نوافق المستشرقين على أن العلماء الأتقياء قاموا بحركة وضع القط ضد عالم طقي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإرغام أنوفين بمدح أعدائهم اللي هم أهل البيت، ثم كيف تجامع التقوى الوضع في الحديث؟ تقي كالدب. إن التقوى كما يعرفها الخاصة والعامة هي الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. أجيبونا يا أصحاب العقول، أجيبونا إن كلمة الأتقياء دسها المستشرق المتعصب جون ديفير ليهون على القارئ عشان يقول لك إيه، اوعى تفتكر بغلط في شيوخ البلاد الأتقياء، ويسهل عليه الغرض الدنيء والاتهام الجريء الذي يرمي اللي هو عايز يقول لك هؤلاء مشايخكم وعلمائكم بل صحابتكم كانوا كذابين، بس يقول لك أصل هو يعني عنده تقوى وخايف على ديني لحسن الأمويين ضيعوه فحفظا للدين. ما هو يجوز الكذب في المعركة ويجوز الكذب مش كده ولا لا؟ شفت اللي كذب وألف كتاب ونسبه لامرأة وقال لي عليه الحرب خدعة مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول لك ايه؟ ليهون على القارئ ويسهل عليه الغرض الدنيء والاتهام الجريء الذي يرمي اليه، فانه اذا حكم ان هذا حال العلماء الاتقياء يقول لك فكيف يكون حال غير الاتقياء؟ ده الامه كلها تبقى ايه؟ امه كذابه. لا شك انهم يفوقونهم ويزيدون عليهم في الوضع في الحديث، اذا كان العلماء الاتقياء وضعوا الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فمن دون الأتقياء يعملوا إيه بقى؟ قال وقد كنا نود من المستشرق المتعصب، بس خلي بالك ما هو جابها بعد كده في حديث أو كلب زرع، قال لك كان عنده زرع شايف عبد الله بن عمر بيقول لك ده هنا مش بيكذب بقى لمصلحة، ده بيكذب لمصلحة إيه؟ نفسه هو، ده فين التقوى بقى؟ إذا كان ده والكلام ده هنا ليس في الرواة، ده أصبح في مين؟ الصحابة نفسهم. شفتوا بقى هؤلاء يعرفونا، وذلك يقول انت مؤمن عارف انك مستحيل تكذب على النبي، دول افضل منك ومن شيوخنا ومن كل اهل عصرنا. فاذا هنا لولا اذ سمعتموه على صعبة، اما الاخرون فلا يفهمون هذا الكلام لانهم للاسف اما مستشرقون كفار واما مستغربون منافقون او ليس او مش فاهمين او الامور مش مستوعبينها ولا يعرفون عظمه الصحابه ولا عظمه علماء السلف. فقال وقد كنا نود من المستشرق المتعصب ان يذكر لنا بعضا من هؤلاء العلماء الاتقياء لنرى مبلغ صدقي فيما زعم وليبين له اقوال ائمه الجرح والتعديل فيهم ولنعلم اهم حقا علماء ام اشباه علماء أم ليس من العلم في شيء. لكن الكاتب اليهودي الحاقد على الإسلام والمسلمين أبهم وهو أبهم، لم يذكر أسماء العلماء أتقياء، هذا مبهم. وهو الأول يعني عظم فظع وبالغ لحاجة في نفسه، يعني مجرى عندنا ولد مجرم اسمه إيدي كوين، مش كده؟ الولد ده على تويتر دايما عمال يشتم فينا ويقول ويقول شائعات يجي واحد مجرم يصدقه، هو نفس القصة اللي يصدق ايدي كوين يصدق المجرم جون ديفير، ايه القضية كده؟ ما هو لما نيجي نقول بس هو يعني جون ديفير عشان كانت مصر محتلة ساعتها فأصبح الناس دي لا مكانة، والآن احنا علشان مش بنشتم اليهود وبنشتم المشكلة، ما هو هو ايدي كوين بيشتم ليل ونهار والتاني بيطعم في انبياء في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابه، وعندنا فيكم سماعون لهم. هذه القضيه يعني واحد مستغرب كيف يكون علماء ويقبلون امثال هذا الدنيء المجرم لكي يطعم في سلف الامه، امر خطير جدا. فين بيقول ايه بقى؟ ونحن معاشر المسلمين لا ننكر انه وضعت احاديث في مدح الامويين وذمهم ومدح أعدائهم وذمهم، وكيف كيف ننكر؟ وهذه كتب الأحاديث الموضوعة قد بينت الكثير، ما عندي أحد كتب الأحاديث الموضوعة فيها الكلام ده، واللي اكتشفناه إحنا مشايخنا ليس اليهودي ولا الـ يعني اللي قال الكلام ده، إحنا كتب الأحاديث الموضوعة قد بينت الكثير من ذلك، ولكن الذي ننكره أشد الإنكار أن يكون من فعل هذا تقيا كما قال العالم تقي، أو تكون هذه الموضوعات قد جازت عليهم من غير أن يدركوها ويبينوا عوارها وعارها على وضعها. فهذا ابن سيرين، اسمع الإمام ابن سيرين بيقول ايه، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وجدوا بعض المبتدعة ها أيستغلون الفتنة ويضعون الأحاديث؟ قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأهل السنة كانوا مثال الاستقامة في العقيدة والسلوك، بينما أهل البدع كانوا على الضد من ذلك. ويقول أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما ينفعش حد في هذا الزمان ينتسب للسنة ويكون كذاب ويكون ضلالي ويكون أخلاقه أخلاق سيئة. أهل السنة كانوا مثال للاستقامة في العقيدة والسلوك، بينما أهل البدع كانوا على الضد من ذلك. ويقول أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. رواهما مسلم في مقدمة صحيح. وروى مسلم بسندي عن عبد الله بن المبارك أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد انقل انت، ان كنت ناقلا فايه فاسند، لازم تجيب لي السند. سمعت منين يا احمد؟ من محمود. سمعت يا محمود منين؟ من عمرو. سمعت يا عمرو؟ ونبدا بقى كل واحد يشوفه. وممكن اروح انا اسال عمرو اقول له قال لي، يقول لي ما قلوش. تعالى يا عمرو الراجل بيقول عليك انك ما قلتش. مين فيكم الصادق ومين فيكم الكذاب؟ ما تزبط ده قاعدين مع بعضينا. فهنا يقول ايه بقى؟ فقال ان هذا العلم دين، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وروى عنه ايضا عبد الله بن المبارك انه قال بيننا وبين القوم القوائم، يعني الاسناد. شرح كلمه الاسناد القوائم بيه، قال شبه الاسناد الذي تقوم عليه الاحاديث بالقوائم، اي الارجل التي تقوم عليها الدابه. فكما ان الدابه لا ينتفع بها الا بقوائمها، كذلك لا ينتفع بالأحاديث إلا بأسانيدها. قال وروى أيضا بسندي عن الإمام مسلم، كل ده في المقدمة صحيح مسلم. وروى أيضا بسندي عن عبد الله بن زكوان المكنى بأبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهلي. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني ما بيكذبوش. واحد يقول طب ما تمنوش على الحديث ليه؟ مغفلون. يعني ايه مغفلون؟ ممكن يكون عليه غفله او نسيان او وهم، واخدين بال عنده امان. لكن اذا معنى ذلك لم يكن الامر راجل طيب متدين اخذ بحديثه؟ لا يا حبيبي، لابد يكون حريص حافظ مع التقوى والصدق والامانه، يكون ايه ناصح، ما يضحكش عليه ان خير من استاجرت القوي الأمين. فقال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنه بالحديث، يقال ليس من أهله، الحديث لرجاله. وهذا يدل على اليقظة التامة من العلماء الذين تصدوا للرواية. كان يقول لك بعض الناس إيه؟ ها يلقن فيتلقن، ما ده مش كذاب ولا حاجة، بس هيبقى كذاب. يجي قاعد وبيروي الحديث، يروح الأخ اللي قاعد جنب منه يقول له لا مولانا الحديث، يقول آه الشيخ وليد بيقول لي كذا كذا، وروح مضيفها يلقن فيتلقن. وروح قايل انا بحكي الحديث اللي انا المفروض حافظه او في كتابي، والكتاب ده ضبط كتاب. ادي بعد كده وفي اثناء الكلام واحد يروح مملني. طب واللي بيمليني ده مين؟ طب انا عند الناس عدل ثقه، طب واللي بيمليني ده بقى مين؟ واضح يلقن فيتلقن. ما ينفعش يسقط، مش كده ولا لا؟ يبقى الرجل طاقي ومؤمن بس ما يتخفش، ليس من أهل هذا الشأن. قال وهذا يدل على اليقظة التامة من العلماء الذين تصدوا للرواية دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. وتعقبوا الوضعين والكذابين حتى كشفوا عن خبيئة أمرهم ودخيلة نفوسهم. وقد بينت آنفا في الرد الإجمالي على مقالة المستشرقين كيف كان جياد العلماء الأتقياء في مقاومة حركة الوضع لا في الاشتراك فيها. العلماء الأتقياء لا يشتركون في الوضع، هم الذين وقفوا لكل وضاع بالمرصاد، هم الذين وقفوا لكل وضاع كذب بالمرصاد. اسمع، قال أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو أن العصر الأول كان الوازع الديني فيه قويا، على الرغم مما حدث من فتن وخلافات، رغم الفتن والخلافات التي حدثت، إلا أن كان إلا أن الوازع الديني كان قويا جدا. وهذا الوازع الديني نلمحه قويا ظاهرا في العلماء الأتقياء، ومن على شاكلتين ممن لا يخافون في الحق لومة لائم، فما كان ليخيفهم زجر ولا وعيد. هيكذب ويضع أحاديث عشان يجامل معاوية، ومعاوية يملك له من الله شيئا؟ هؤلاء لم يكن يخيفهم شيء لا زجر ولا وعيد، وأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر ثابت معروف. وكثيرا ما كان ينصح العالم الخليفة والأمير ويبين له مخالفته للحق والدين. وإذا كان الأمر كما ترى، وهيجي لك أمثلة فيما بعد، لكن هنا يقول لك ده في نقطة تانية، حتى الخلفاء كان عندهم دين. ما بيتكلمش عن الخلفاء الأربعة ولا بيتكلم عن معاوية، لا لا لا، بيتكلم حتى الدولة العباسية. اسمع، وإذا كان الأمر كما ترى فلماذا ينافق العلماء الأتقياء ويتوصلون إلى أغراضهم عن طريق الدس والكذب، وهم أتقياء كما يعترف بذلك والزير؟ والتقوى عند جماهير المسلمين تنافي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجامعه، وهذا الوضع لأجل إرضاء الخليفة والأمراء، إنما يفعله ضعاف الدين والأخلاق وضعاف النفوس الذين يبيعون دينهم بدنياهم. الذي يحاول أن يرضي الحكام وأن يتزلف لديهم وأن يغير الدين من أجل إرضاء الحكام، هذا ليس عنده دين. دي إيه بقى؟ لما أنت بتقول للحاكم أو لرئيس الدولة أو للأمير أو للمسؤول أنت عايز إيه، وأنا أسهل لك الموضوع وانا اخترع لك، ده مش هيخترع له بقى حجه شرعيه، ده يعني او هيسلك له، لا ده يضع له حديث على الرسول، ده انا اعمل لك حديث تفصيل، ده مش يعمل له فتوى. ده يعني احنا لما بنيجي نسخر من بعض علماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، بنقول ان هؤلاء العلماء العلماء بيعملوا ايه، او اشباه العلماء بقى، ما ينفعش يبقى عالم بيقال عنهم انه بيعمل ايه يا اخوانا، بيفصل فتوى. لا يا حبيبي، ده انت هنا الكلام في تفصيل ايه، حديث. انا مش عامل لك فتوى، ده انا جايب لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المصيبه؟ فهنا بيقول ايه الشيخ؟ قال هذا يفعله ضعاف الدين والاخلاق وضعاف النفوس الذين يبيعون دينهم بدونه. هل بقى الائمه الخلفاء والحكام كانوا يرضون بهذا؟ يكذب على النبي ممكن يعمل له فتوى تفصيل ماشي، ممكن، لكن يكذب على النبي؟ دين الخليفة يمنعه من هذا؟ صدق دي بقى. قال لك وأيضا فقد كان الخلفاء والأمراء على دين وعلى خلق، فما كانوا يرضون الكذب لأجلهم قط في الحديث النبوي. ومن أمثلة ذلك، اسمع بقى، هنقول لك حاجة نضحكك كده عشان نصلي بقى إن شاء الله. ومن أمثلة ذلك ما روي عن غياث ابن إبراهيم أنه دخل على المهدي. المهدي ده مين؟ أبو هارون الرشيد. وغياث ده قال عنه أبو داود كذاب، وقال عنه البخاري تركوه، وقال الجزجاني كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع الحديث، يعني مفضوح عند العلماء مفيش فرق. دخل غياث ابن إبراهيم على المهدي، المهدي ده الخليفة الايه؟ العباسي، أبو هارون الرشيد، وهو يلعب بالحمام. لا بيلعب بالحمام، الخليفة قاعد بقى وقت كده فاضي بيلعب بالحمام. فروى له، قال له ايه الجمال ده، لا سبق الا في نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول لك الحديث ايه، خلي بالك، ويخترع له اسناد كانوا يخترعون. شوف بص بص، وانت تيجي تفكر قال الحديث كده من نفسه، لا لا ده بيخترع. فالشيخ هنا يختصر ما ذكره الخطيب، لانه قال له ايه، ان لا ده الحديث اللي هو بتاع الرشيد الثاني هقول لك عليه بعدين. المهم قال له ايه، دخل عليه قال له لا سبق الا في نص او خف او حافر. الرسول جعل المسابقه اللي هي على يكون فيها مبلغ يدفع لابد ان تكون في نص، نص يعني استهام التبشين الرمي، او خف اللي هو ايه، خف الجمل، استباق بين الجمال، لان دي ادوات الحرب العسكريه، او حافر بالنسبه للايه، للخيل. يبقى معنى كده ان الشرع اجاز امرا على خلاف الاصل لا سبق لا يجوز المسابقة إلا في هذه، لأن هذه الأمور أدوات الإيه الجهاد في السبيل، فلا بد أن يتسابق الناس فيها. فهو لقى الخليفة أو الملك بيلعب بالحمام، قال له أو جناح، جناح دي بقى منين؟ من سوق الحمام، مش من عنده، مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي جايبة من سوق الحمام. قال فزاد في الحديث أو جناح إرضاء للمهدي. والموضوع الحديث صحيح، ولكن الموضوع فيه الإيه اللفظ الأخير. وأما الحديث فثابت رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بدون لفظ أو جناح. فلما قام غياث ليخرج وأكبر أدرك أنه كذب لأجله، فقال أشهد أن قفاك قفا كذاب. اذبحوا الحمام، يلا هناكل الحمام محشي كلنا النهاردة، كل الحمام اتذبح بقى خلاص. ليه؟ قال عشان ما يكونش سبب في أن حد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. وأمر بذبح الحمام حتى يكون سببا لاختلاق أمثال غياث من المنافقين وأرقاء الدين. ومن ذلك ما ذكره الخطيب في ترجمة أبي البختري الكذاب، دخل وهو قاضي على الرشيد، لا كان قاضي المكتوب عندك قاص، لكن نرجع في الترجمة وحاول تقول لنا، ما أنا برضو هنا في إشكالية. المهم هو قاضي على الرشيد، وهو إذاك يطير الحمام، يا رب يطلع قاص مش قاضي. وهو إذاك يطير الحمام، نفس العملة اللي كان أبوه إيه بيعملها المهد، فاختلق حديثا مكذوبا وهو أن النبي كان يطير الحمام. وقال له إيه بقى؟ قال له إن الرهو بيسأله بيقول له تذكر في ذلك شيئا كما جاء في الخطيب البغدادي؟ قال إن الرشيد سأله حين دخل عليه ويطير الحمام، هل تحفظ بهذا شيئا؟ قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أمي، وجاب إسناد إيه؟ إسناد ملبع، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير بن العوام عن خالتي عائشة أم المؤمن أن النبي كان يطير الحمام، وقد أدرك الرشيد كذبا وزجرا، وقال اخرج عني لولا أنك من قريش لعدلتك. يقول الشيخ أقول وإيه ليته عدله بل وعذره كمان. فانظروا إلى المهدي والرشيد كيف أنكر على من اختلق بعض الأحاديث إرضاء لهما، مما يدل على أن ضمير الخلفاء ووجدانهم الديني كان لا يزال متيقظا قويا. طب بقى معاوية هيعمل كده؟ رأس الدولة الأموية الصحابي الجليل، إذا كانوا دول بعد عصر المعاوية والصحابة بفترة طويلة، مش كده يا إخواني ولا لا؟ هنتكلم عن الشبهة الثانية إن شاء الله بقى بعد صلاة العصر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.